السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخذنا فيما مضى الفكره هذه وهي ظاهرا مقرانها، بقي شرفها وبعد رحمه الله. ولو لم يجر راينا من سوء صنيع كثير من اصاب نفسه محدثا فالى اخره، اضافه مع اجماع لهذه الفكره، قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى بيان السبب الباعث له لتاليف هذا الكتاب، لتاليف هذا الكتاب الخاص لجمع الصنيع فقط. ما هو السبب؟ وهو طلب بعض الناس له منه ذلك، طلب بعض الناس منه ذلك، وقد قدم انه احمد بن سلمه، وبين هنا السبب الدافع له لتحقيق رغبات ذلك الطالب. ما هو الدافع له؟ سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، وذلك ان مما يجب عليهم ان يطرحوا الاحاديث الضعيفه والمنكره التي يرويها اقوام قد ذمهم ائمه هذا الشان، كمان ائمه هذا الشان على مثال الائمه وشعب وابن عيينه ويحيى القطان وابن مهدي وغيره، ويتصفوا انه الواجب على الاحاديث الصحيحه التي الصحيحه المشهوره لما نقرها الثقات المعروفون بالصدق والامانه. فلما راى ذلك، لما راى هذا الذي شرطهم ما يجب عليهم من ذلك، ماذا سهل عليه إجابة طلب ذلك الطالب، خشية أن يقع بتلك الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. هذا هو السبب الذي ذكره مضمون أو معنى هذه الفقرة جملة. الله تعالى إضاءة الشرع التفصيلي لهذه الفقرة وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين، والواو هنا نائبة عن أما، النائبة عن مهما يكن، كما سبق بيانه مصروفا في قوله أول هذه المقدمة. أما بعد، وبعد مبني على الضم لقطيع عن الإضافة وهي معناها كما تقدم تفصيلنا، واستعمال وبعد ما جرى بعرف العلماء وليس واردا في السنة، إذ الوارد فيها أما بعد كما تقدم بيان أدلتي هناك عطاء قدم هناك استوفينا الحادثة بعض الأحاديث الواردة في ذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد، أورد أحاديث قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، تقولها أما بعد، وليس هناك رواية تقول بعد، هذه من استعمال العلماء وليس الآخرون في السنة، ولذلك لا ينبغي لشخص أن يقول في خطبته وبعد، إنما يقول أما بعد، لأن يعني السنة هكذا ثبت هكذا أما بعد، يقول أما بعد، ومن الغريب بعضهم يزيد على ذلك ويقول ثم أما بعد، هذا من شكل هذا، ثم أما بعد، ثم هذا زيادة، هذا ما في ثم أما بعد، أما بعد هذا هو السنة، وبعد كذلك أيضا لا ينبغي وإن استعمله العلماء المتأخرون كثيرا لا يكفي عندهم بعد، وهو بعض يقولون انه نائب النائب، اصل الكلمه اما كمهما يكن من شيء وفى لتروها وجوبا الفا، وما في الخلاصه لتروي تلوها وجوبا الفا، وحدث جنس قلت هنا في الاجزاء لم يكن قول معها مجدا. فاما بعد كان مهما يكن من شيء بعد كان كذا، فاختصروها بأما، لكن هذا استعمال أصيل عربي وجاءت السنة عليه، وقد اختلفوا في من قال أما بعد كذا، وقد تقدم نظما هناك. والحاصل أن السنة أن تقول، وخاصة الخطيب يقول أما بعد وكذا، ولا يقول بعد ولا يقول ثم أما بعد، انتبهوا لهذا. وقول رحمك الله لأن سلك السنة، لأن سلوك ما لم يشرع في السنة يعني يؤدي إلى إماتة السنة، يعني المرغوب كما قال بعض السلف ما من بدعة فحية إلا وتموت سنة لمقابلها. لا تترك سنة يعني وتبتدع إلا وتأتي إلى مميتة لسنة السادسة. فينبغي للشخصي أن يجري هذا ولا يقول هذا معالج معالج كل العالم عنده أضع كل سنة معالج المريض ما في شيء هذا ما هو هذا نحن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هي هذه المعيار كل قليل وكثير وكل لفظ نوع إلى ذلك ينبغي للشخص أن يتبين بالسنة. أولا هو مثال على متابعة السنة. ثانيا أحيى السنة لأن الناس يتعلمون من ذلك. أما إذا ترك مسلك خلاف ذلك فسيتعلم منه الانحراف هذا وهذا ليس يعني من سمة المسلم أو الحريص على الخير. وقوم يرحمك الله جنة دعية معترضة بين الشرط وهي وبعدوا لنظموا عمان الشرط كما شرط له آنفا وجزائه وقول فلولا الذي رأينا إلى آخره ولولا هذه إن دخلت على جملة الاسمية كما هنا حرف امتناع الوجود. حرف امتناع الوجود معناه أي امتناع جوابه حرف امتناع جوابه لوجود شرطه أي امتناع جوابه لوجود شرطه مثل لولا زيد لأنفك أي زرعي موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على المضارع أفادت العرض. ما معنى العرض؟ هو طلب بليه نحو قوله عز وجل سبحانه وتعالى فلولا تصدقون فهلا. وقوله سبحانه وتعالى فلولا تذكرون فهلا. والتحضيض أفادت العرض والتحضيض أيضا. وما معنى التحضيض؟ وهو طلب بحث. التحضيض والعرض معناه طلب لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث إزعاج فيه إزعاج. نحو قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله هذا هي التحضير الآية. وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية هذا توبيخ. وإلى هذا أشار السوطي رحمه الله تعالى في الكتاب الساطر بقوله لولا امتناعا لوجود في الجمل اسمية وفي مضارع احتمل عرضا وتعضيضا وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى أي استعمال للنبي كما ادعه بعضهم على غير مرضيه. فعجي ما كتبت على كتب الشافعي الحاتي الحروب صفحه 3. فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهول الانتصار لتحقيق رغبه الطالب عليه لوجود رؤيته. امتناعه لوجود رؤيته صنيع الكثير هنا ممن نصب نفسه محدده. وخلاصه المعنى ان الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث لكيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام وأنهم يلقون ما لا أصل له والله تعالى أعلم. وقول النبي رأينا منتجب الخبر محظوظ أي موجود وحفظ خبر المبتدئ بعد لولا واجب عند أكثر المحاة غالب عند بعض المحاة كون مالك كما أشار إليه خلاصته بقوله وبعد لولا غالبا حفظ الخبر حتم وفي نصيه من الدستقة غالبا أيده غالبا أن مجاله هكذا وإلا جد وحسي يرونه واجبا. وقوله من سوء صنيع كثير بيان الموصول ممن نصب متعلق بصفة لكثير أي أقام نفسه محدثا فيه إشارة إلى ماذا أقام نفسه فيه إشارة إلى أن من يصنع ذلك ليس من محدث المحدثين وإنما أدخل نفسه فيه يعني نفسه فيه وليس في سره حيث لم يسلك طريقهم. لماذا ليس من المحدثين؟ لأنه لم يسلك مسلك المحدثين. المحدثون أمناء السنة وعندهم حديث دين النصيحة فمن نصح أمتي أن لا تلقي عليهم ما لا يستفيدون منه بل يتضررون به إذا ألقيت عليهم حديثا واهيا ربما بعضهم يستعمله فيقع في غير الصواب. إذن المحدث المحقق يعني لا يسمع ولا يكون متصفا بهذا إلا إذا نصح للأمة وذلك حسب معرفته إذا عرف وميز كما سيأتي لو أعلم وفقه الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وتقينها وثقات الناكرين من المتهمين وثقات الناكرين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارة جناحه. هذا سيمر علينا سيأتينا إن شاء الله في ضريبة. فالواجب عليه ماذا؟ الذي صح لديه يرويه للأمة، والذي لم يصح يسكته إلا للبيان. عند البيان لا بأس، يعني ترويه وتقول توضح له. لماذا؟ لأنك لو سكت عن الساكت ربما يجدونه عند غيرك فيستعملونه. فمن الواجب عليك إذا خشيت هذا أن تبين له موقف حدث فلان من السبت الذي كذا وكذا والحديث واحد لا تستمل عليه، هذا بيان البيان معلوم. وأما هؤلاء ماذا عملوا؟ كأنه يعني مسلم يرون أحاديث ويعرفون أنها واهية، يقول ما حيث لم يثبت طريقهم فيما يلزمهم متعلق بسوء صنيع، أي بالصنع الذي كان يلزمهم وهو ما بينه بقوله ما هو اللازم من طرح الأحاديث الضعيفة أي رميها وعدم التحديد بها، وقوله وقوله والروايات المنكرة مع الخاص على العام، فإن الضعيف عام من المنكر، وإنما خصه بالذكر لمزيد الذم في رواياته لشدة ضعفه. ليس كل ضعيف يسمى منكرا، المنكر أشد. وسيأتي بيان خلاف رواية الحديث الضعيفة قريبا إن شاء الله تعالى. سنتحدث في المسائل الآتية ما مدى صحة أو خلاف العلماء في جواز رواية الحديث الضعيفة وشيء ذلك. وتركهم الاقتصار أيضا يلزم من الزوم، وتركهم الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة المشهورة. إيش معنى المشهورة؟ أي التي اشتهر على نباتكم قبل هذا مما شاع من اللحن اشتهر مشتهر هذا لحن، لكن اشتهر هذا لازم. الفعل لا يعني لا يغير إلا إذا كان متعديا ولو بحذر. الفعل لازم لا يغير إلا الأفعال التي وقد ذكرناها في الأبيات وحوالي 65 أو 65 أفعال هي التي جاءت عن العربي مبنية بالمجهول ومعنها صحيح، هذه يعني سمع الجهل، ومع ذلك لا يجوز أن تغيره إلا إذا كان متعديا. ضربة تقول ضريبة، أما فريحة ما نقول فريحة، جلسة ما تكون جلسة إلا إذا عديت بحسب، يجب عند ذلك يقبل ذلك. وأما مع ذلك اشتهر هذا لازم، فتقول اشتهر كذا وكذا، تقول اشتهر، وتقول اسم فعيله مشتهر ما في اسم مفعول، لأن اسم مفعول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فتقول مشتهر ولا تقول مشتهر، هذا فشى. ولذلك أسمع كثيرا في الموضوع أمر فيه كذا واشتهر كذا وكذا، لا لا تقول اشتهر. وهنا المشهورة هي التي اشتهر أساليبها بين المحدثين وتداولوها فيما بينهم، فهو بمعنى قول السابق أول المقدمة بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هذا هو معنى السابق. وليس المراد المشهورة مصطلح عليه، لأن المشهورة في مصطلح عليه أرفع من العزيز، إذا رواه مشهورون ثلاثة سنة وما وإيش يقول؟ لا ما هو عيب صحيح وإيش أنا بقول يعني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور فوق ما إيه مروي فوق ما ثلاثة أنا التعريف ما هو مقبول هذا عزيز لا يسمع إلا إذا اثنين فقط. لا الأول المطلق فردا والذي أتى به والذي له طريقان فقط رواه بي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم نساء مستجد والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضع حد تواتر وكل ينقسم لما بالصحة وضع من يستسم هذا هو الصحيح الذي قام بسوره به بثلاثية هو الصحيح. أما ما قال ربكم هذا ماذا يعني المشتهر هذا لا نعني هذا المعنى هنا الذي رواه ثلاثة، بل المراد أن يكون السند مما اشتهر بين أهل العلم، لأننا سبق لنا أن مما يلاحظه أهل الحديث أن يكون راوي الحديث وإن كان ثقة في نفسه أن يكون مشهورا بالطلب. إذا رأوه دائم طلاب العلم أمام أهل الحديث أمام العلم هذا يشهدون له لأنه معروف بالطلب، وإذا ما رأوا إلا يوم وكذا قالوا لا لا هذا ما نراه عند العلماء عند المحدثين يطعمون في هذا، وإن كان في نفسه يطعم الثقين، لكن هذه عدم اشتهاره بطلب العلم هذه نقيصة لا يقبلون ذلك. وتقول الأسانيد لا بد بصحة الحديث أن يكون ممن اشتهر في الطلب، لا يعني يشهد له أهل عقله بأنه معروف بالطلب عنده. قال وليس مراد مشهور مطلع عليه وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد سواه مما متعلق بحال المحظور، أي على كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي نقاره اتقاه جمع ثقته وطلق بلفظ الواحد على غير الواحد عبر. قال فيقول رحمه الله تعالى وثوق الشيء بالضم وثاقة قوية وثبت فهو ثقة ثابت محكم، وأوثقته جعلته وثقة، ووثقت به أثق بكثرهما ثقة موثوقا ائتمنت، وهو وهي وهما وهم وهن يضه. تقول فلان، ولذلك في التراجم نقول ايه فلان المحادثة العدوية ثقة من الثالثة، ونقول محمد بن سيرين ثقة من الثالثة، فربما يعترف الطالب يقول هذه ثقة وهذه ثقة، وهو ماذا سويت بينهما؟ ونقول فلان وفلان وفلان يطاق بلفظ واحد، فلان وفلان يطاق، والمفروض يكون ثقة ثانية. لكن استعملت العرب بهذا أيضا، وإن كانت المطابقة واردة لكن يطلق بلفظ واحد على الذكر والأنثى والواحد والمثنى والجمع من الذكور والإناث، وهكذا. ولذلك قال هنا ماذا؟ قال وهو لا وهي فلانة، وهما اثنين أو اثنتين، وهم جماعة الذكور، وهن كله ماذا؟ يضع، ما يحتاج أن نتفرق بين عادي، لأنه مستمد الأصل مصدر ويجمع في الذكور والإناث، يعني استعمل أيضا هو قال في قال هذا يعني استعمل. وأما في الأصل فيكفيك أنت ليه أن تصيبه كما تقول زيد بن عزم يعني بصفة مصدر، ونعتوا ولذلك قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير، يعني في صيغة واحدة يصرع لهذا الإفراد للمثنى والجمع، وكذلك أيضا الذكور والإناث بصيغة واحدة. قال فتبين بهذا أن معنى الثقة معناه المقصود منه المؤتمن، ولا يكون مؤتمنا إلا إذا جمع بين الصدق والضبط، ولا يكون مؤتمنا عند المحدثين أو بعرض المحدثين إلا ماذا؟ إلا إذا كان جمع بين الصفتين الصدق والضبط. أما إذا كان صادقا في لهجته ولكن لا يضبط هذا لا يسمى ثقة أيضا، لا بد هذا. فيكون قوله المعروفون بالسرك والأمانة صفة مؤكدة للثقات، والأمانة هنا مصدر أمينة بالكسر فهو أمين، وتستعمل مجازا في الأحياء، فيقال الوديعة أمانة ونحو ذلك لا يكون استعمال. بعد معرفتهم أي بقلوبهم وإقرارهم بألسنتهم ماذا عرفوا وماذا أقروا أن كثيرة بفتح أن لوقوعها موقع المصدر كما قال في خلاصة، وهمز إن نفسها لسد مصدر مسدها وفي سوى ذات الكل، فهي هنا بتأويل مصدر مفعول به بمعرفتهم ولإقرارهم على سبيل التنازع والتقديم. بعد معرفتهم وإقرارهم استنكار، بعد معرفتهم وإقرارهم استنكار، وهو وقوله مما يكذبون به كفر الذات بل ضربا اي يلقونه اليهم، والمراد روايته له قال تعالى قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد يكون يكذبون بمعنى يقولون ما لا يعلم قد، كما قال تعالى ويكذبون بغير مكان بعيد، لكن هذا المعنى ايه رجال وعف الله عنه، هذا المعنى الذي ذكره العياض غير صحيح، هنا ما يناسب هنا غير صحيح هنا، إذ يبشره قول المصنف بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إذا كانوا غير عالمين به لا يثقون بهذا. المشكلة إن الإنسان ربما يروي أحاديث واهية ولكنه يعرف متى؟ إذا لم يعرف درجتها وظن أنها صحيحة وحدث بها، هذا يعذر بجانبه. المشكلة هنا قال بعد معرفتهم بطلب المعرفة وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذبون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومروي عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايات عنهم عن مصر بهذا السبعين، عارفون ومع معرفتهم لكنهم يعني يلقون به إلى الناس الأغبياء الذين لا معرفة لهم، وهذا هو الذنب وسوء الظن هذا. أما إذا كان يعني لو كان مع الجهل ربما الإنسان وإن يلام وإن كان يلام بتقصيره وعدم وصوله إلى معرفة مثل ذلك هذا واجب عليه، لكن يكون أخف ممن قذف أو رمى أو حدث بأحاديث واهية وهو يعلم أنها واهية. لما يكذبون بهؤلاء لا يناسب توصل الله تعالى. إذا الأغبياء من الناس بفتح العمدة والذكور بين معجمة في موحدة أغبياء جمع غبي كنبي وأنبياء، والمراد به الغفلة الغفلة والجهالة لا فكرة النبينا لا فكرة لهم إلى الأغبياء إلى الناس الغافلين والمغفلين. قال عياض رحم القاضي عياض رحمه الله تعالى، واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحد، وصواب الأغبياء أغبياء الغير بالغير معجمة والبائي موحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي ومعناه الجهالة الأغفال أغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل وقد بها إلى العوام انتهى إكمال المعرف. وقوله ومستنكر خبر أن، وهو ضمير فصل وتعبيه للفصل بين الصفة والخبر، ومستنكر مفعول من الاستنكار، فتقدم البحث عن معنى المنكر وما يتعلق به فلا تنسى. وهذا وحصول ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين بالتحديد تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة. ثم إنه لو كان هذا الجهل بذلك لكان الذم بسيطا، يعني ذم مركب وذم بسيط، إذا كان مع جهل يكون بسيط، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم، فيكون الذم مركبا. ولقد أجاد من قال أحسن في المقال، فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة واحدة وإن كنت تدري فمصيبة صعب مركب. فهذا من هذا القبيل مركب، لأنهم عرفوا الحقيقة ثم غشوا الناس، يعني عملوا الناس حسب يعني العمل الصحيح، ماذا يكون غشا. ودين النصيحة من الواجب عليهم أن يعاملوا الناس بالنصح لا بالذب. ومنقول بالرد عفوا على مستنكر، ومعاد التبريع على المثبت، إذ كونوا مستنكرا إنما هو من أجل كونه منقولا عن ماذا؟ عن قوم غير مرضيين بجر غير صفة بطول، ممن متعلق بصفات معذوبة لقوم أو بحال كذلك، ممن ذم من باب نصر أي عاذر رواية عنهم أئمة أهل الحديث بفتح الرواية على المفعولية ورفع أئمته على الفاعلية. ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله مثل، يعني معنى ذلك أنه بين أن سوء صنيع هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف السيئة حمله على أن يستجيب كما سيأتي، حمله على أن يستجيب طلب رغبة الطالب أن يؤلف له الأحاديث الصحيحة، يعني ويجمع له ذلك. وثم يريد أن هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث نقلوها عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. ما هم أئمة أهل الحديث؟ الذين يضمون الرواة المجروحين، يقول مثل مالك بن أنس، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي، وهكذا مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا أول محدثين من الكتاب، وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن عارف إلى آخره، وهو إمام معروف، وهذا أول محدثين وترجمته هنا وجعله في التقريب الطبقة السابعة، أخرج له الجماعة له روى له مسلم 346 حديثا يده في هذا الكتاب. وشعبة بن الحجاج مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج مثل شعبة الإمام الثاني الذي جرح هؤلاء المجروحين الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث المستنكرة. وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور وأول، وهذا أول محدث به من الكتاب، وشعبة بن الحجاج من الوردة العاتقي الأزدي مولاهم أبو بستان الواسطي ثم البصري بقصر عزيز متقن عزيز أمير المؤمنين في الحديث إلى آخر ترجمته، وهذا أول محل ذكره، وأيضا من الطبقة السابعة أخرج له الجماعة وله عند مسلم في صحيحه 590 حديثا. كم من يذكر شعبة في كتب الستة ثلاثة، انتبهوا لهذا لفائدة مهمة، في كتب الستة شعبة من يسمى بشعبة من المحدثين ثلاثة وهو واحد في الحقيقة. لماذا؟ لأن الاثنين لا عبرة لهما، حديث واحد أجل واحد، ولذلك قلنا هذا الأول الرقم الأول هذا الإمام المشهور وهو من رجاله في الجميع دون ستة. الثاني شعبة بن دينار الكوفي لا بأس من السابعات فرد به النسائي في السنة الكبرى بحديث واحد في كتاب التكفير إن كان هو أثناء ذكر له المهم نحن نعرفه يلزمنا أن نعرف كم شعبة في الكتب الستة. أما بالنسبة للسابعين ما في شعبة إلا واحد هذا الإمام فقط. وبالنسبة لكتب الستة جميعها يوجد اثنان آخران حديث واحد حديث واحد أولا يعني الثاني عند الكبرى في الكبرى والثاني في شعبة بن دينار أيضا اسمه واحد مع الأول دينار شعبة بن دينار الهاشمي مولانا عباس المدني صدوق سيد العلم من الرابعة تفرد به أبو داود بحديث واحد في الأسر الله تعالى أعلم. إذا عرفنا تقريبا في كتب الستة لو قيل لك كم شعبة واحد وإذا عرفت تقول هذا ما هو إلا كتاب الغصري واحد عليه فقط وهذا الكتاب العشق الحيث وعليه واحد وهو شعبة بن دينار. وسفيان بن عيينة الإمام الثالث الذي ذم الرواية عن مثل هؤلاء من هو إمام سفيان بن عيينة الإمام العالم المشهور هذا أول محل ذكر من هذا الكتاب ونحيل لكل الكتاب إلى هذا الرقم كذا قدمت الصفحة كذا ولأن هذا ليس له أحد مرقم إنما هو كلام ولذلك ما يمكننا أن نرقم برقم كذا نضع بل نقول مجلد الأول صفحة جزء الأول صفحة كذا وهكذا يعني بكل الأحاديث الآتية. وهذا إمام وماذا إنه في التقريب جعله رؤوس الطبقة الثانية رواه الجماعة ولو في صحيح مسلم 459 حديثا. ويحيى بن سعيد بن قطان كذلك ايضا من العلماء المعتبرين مثل الجرح والتعديل الذين ذموا الروايه عن مثل هؤلاء المصونين الذين اخذ هؤلاء عنهم الاحاديث الواهيه. يحيى بن سعيد الامام الحجه المشهور هذا اول محل ذكره وهو ايضا من الطبقه التاسعه وجعله في التقريب من كبار الطبقه التاسعه وماذا ولو في كتاب الصحيح مسلم 214 حديثا. كم من يسمى يحيى بن سعيد بكتب الستة خمسة من يسمى يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بكتب الستة خمسة أول ماذا الطعن الثاني يحيى بن سعيد ابن عفان الأموي الكوفي ينزل بغداد وصديق المغرب توفي سنة 194 من كبار الطبقة التاسعة. الثالث يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي تقدم عن البخاري الكوفي في قتل عزيز توفي سنة 145 الطبقة السادسة. الرابع يحيى بن سعيد بن عاصم الأموي الأشجب في قتل مات في حول 80 من الطبقة الثالثة. الخامس يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني طابي في قتل سبت مات سنة 144 من الطبقة الخامسة وكلهم رجال الجماعة إلا الأشجب كما أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد. وأما يحيى بن سعيد بن عطاء الأنصاري الشامي فليس من رجال الكتب الستة وإنما ذكر في كتب الرجال تمييزا وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. تنبيه يعني تنتبهون أن إنما تطالبون كتب الذين كتبوا في كتب الستة عندهم قاعدة وهم يريدون أن يستوفوا كل من له ملابسات في الاسم بسبب اشتراك في الاسم وليس خاصا بالرواية فقط يذكرون من له بكتب الستة سواء كان عند جميعهم أو عند بعضهم بطبقته وكذا ثم في آخره نفس الاسم هذا نفس الاسم الأب والاسم السبع أو الاسم فقط مثلا فيأتي في الأخير يكتبون التمييز بعضهم التوبين وبعضهم تمييز معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعد كلمة تمييز ليس له رواية في كتب الستة وإنما ذكر ليعلم أنه مسمى بهذا الاسم ويعلم أن له ليست له رواية في كتب الستة وهذا هو معنى التمييز. ميزوه هناك وذكروا طبقته مثلا بالتقريب يقولون طبقة كذا ويذكر درجته أيضا يقول كيفه ضعيف وهذه فائدة تنتبهون لها ولذلك أنا يحيى بن سعيد واحد ثاني ليس في كتب الستة وهو ضعيف أيضا. قال وعبد الرحمن المهدي كذلك أيضا من الأئمة المعتبرين الذين منعوا الرواية أو طعنوا الرواية من هؤلاء المجروحين عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحجة المشهور هذا أول محل ذكر في هذا الكتاب ولو ترجمة المطولة هنا وهو ما مات سنة 98 و100 هو والقطان وابن عيينة كلهم ماتوا في عام واحد سنة 98 و100 ولو في هذا الكتاب 154 حديثا وجعل في التقييم من الطبقة التاسعة. تنبيه، لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن بن مهدي إلا صاحب هذه الترجمات. وغيرهم من الأئمة، هؤلاء الذين ذكرناهم ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء هم الذين ضربهم مثالا أمثلة لأئمة الرفعاء الذين قاموا أو تولوا منصب الجرح والتعديل. فلان يحب أن تروي عنه، وفلان لا يجوز أن تروي عنه، وفلان توثق به من هذه الأحكام الزوجها مثل هؤلاء الأئمة. وغيرهم كذلك أيضا في كل طبقة أئمة، وذكر لك مثلا من الطبقة السابعة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، ومن الطبقة الثامنة سفيان بن عيينة، ومن الطبقة التاسعة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، وهكذا. يعني هؤلاء ومن شاكلهم على هذا المنصب كلهم يضمون الرواية عمن شاهدوه ويعني ودرسوا أحاديثه، وأن لا تصلح ولا تصلح، حكموا أصدروا حكم بأن هؤلاء لا يصلحون. ومع حكم هؤلاء على الناس الذين يرون عنهم، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ فعلوا يحدثون عن المجروحين، عن من جرحهم هؤلاء الأئمة. وهذا هو الذي دعاه على أن يعني يؤلف له كتابا خاصا بالصحيح فقط. وغيرهم من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل، وما على جواب وبعد، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير تبدأ من ثلاثة. فلولا، هذا هو الجواب، لولا، فلولا الذي رأيناه لما سهل علينا، هكذا إيه؟ لما سهل علينا، فلولا الذي رأيناه لدي جواب لولا، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قولنا بدان خالد، وإن كان منفيا بما تجرد عنه، وإن كان منفيا بما بما إيه؟ شغل. لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قرن بالدال غالبا، وإن كان منفيا بلا، لا لأن أيوه وإن كان منفيا بما، وإن كان منفيا بما تجرد عنها عن الدال غالبا، هكذا هكذا. فهمتم المعنى؟ يعني غالبا جواب لولا إن كان مثبتا ماذا يفعل؟ يقرن بالله غالبا، وغير غالب ما يحتاج يتركونه، لكن غالبا يأتي بالله. وإن كان منفيا بما كلمة ما الجواب ذا تجرد عنها عن الله غالبا. وإن كان منفيا بهم الجواب أيضا لن يقترن بها أصلا، لأنه يجمع بين الله والله، هذا مستبشع كما هو مشهور في محل من كتب النحو. قال سهول علينا، لما سهول علينا، لما سهول علينا بضم الهاء يقال سهول الشيء سهولة، لأن هذه هي اللغة الايه؟
مش هذه القصة والواو المقلوب
ما له محل، لأن هذه اللغة المشهورة. قال المقطع وقالوا سهال بفتح الهاء وكسرها أيضا، والفاعل سهل ذكره في المشروع. الانتصاب لما سهل علينا أي الانتصاب أي القيام، وقال انتصب فلان وتنصب إذا قام رافع الرأس وفاد في النساء. لما سألت الانتصاب لماذا؟ أي القيام للذي سألته. لما سألت بكسر الله وإجارة متعلقة بالانتصاب، وما وصلة والعائد محزون كما قال في الخلاصة ماذا؟ والحظ عندهم كثير منجلي في ماذا؟ في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كمن نرجو يهب. مثال هذا من نرجو، من هذه موصولة وأين صلتها؟ نرجو. وأين العيد؟ محلوب. بما ذلك كوني فضلة، كوني فضلة كمن نرجوه يهب، كمن نرجوه يهب، يحذف عنها كثيرا. أي للأمر الذي سألتني، هذا هو التقدير، أي للأمر الذي سألتني لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، أي للأمر الذي سألتني ما هو من التمييز، هذا هو بيان. وقولنا التمييز بيان بما وأبعد عن المضاف إليه، أي تمييز الأحاديث الصحيحة من ماذا؟ من سكينها، هذا هو الذي سأرى أولا. والتحصيل بالجر عطف على التمييز وهو مؤكد له، لأنه معناه. قال المفارق أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، يقال حصل الشيء حصل الشيء حصولا وحصل لي عليه كذا، ثبت ووجب وحصلته تحصيلا افاد الغيب. ولكن يعني معناه لما تهون الانتصاب علينا يعني لما سألته ومسؤوله ان يميز له بين الصحيح والضعيف فيجمع الصحيح على الكتاب في مؤلف المستقل حتى يستفيد منه. هذا الذي سهله ماذا؟ سوء صنيع هؤلاء. شجعني على هذا سوء صنيع هؤلاء الذين نصبوا انفسهم مقابل. ولكن من اجل ما علمنا هذا مؤكد مما هو ولكن من اجل ما موضوع من اين من اجل الامر الذي علمناه اي فيما ذكره انفا وقول للنشر القوم بيان بنا والمراد بهم من ينسب الى الحديث ويتظاهر بمظاهر اهله وليس منهم الذين نصبوا انفسهم وانما غرضه ان يقال له ماذا ما اكثر ما جمعه قران الاحاديث يستغفر الذي هو خير وهو الحديث النبوي الشريف الذي هو شرف للدارين بالتي هي ادنى وهي الزهر الثانيه ومراءة الناس وهذا هو الغفران المبين فانا لله وانا اليه راجعون. ومعروف ان في حديث مسلم سياتينا ان شاء الله وكذلك في اوسط الترمذي ثلاثه اول من تتعب بهم النار ثلاثه منهم العليم الذي تولى للعلم فيأتيه فيه الله سبحانه وتعالى ويقول له ماذا فعلت؟ تعلمت علم كنت تسمى عليما كذا وتعلمت فيك العلم وعلمته فيقول الله سبحانه وتعالى له كذب وتقول الملائكة كذب في استجابة لربه إنما فعلت أن يقال هو عالم وقد قيل معنى التوفيق عجلك الله انت طلبت محمدة الناس والناس حمدوك في الدنيا عالم عالم وخلاص انفع استوفيت عجلك ثم امر به فصحب به فصحب على وجهه بالناس هذا اول من تسعر به النار ثلاثة يعني والقائل كذلك معه فقد قرأت لك قرآنه قلت انا املأتك فكذب وانما فعلت لمقاله وقائل وتركيب والثاني المجاهد في سبيل الله امر عظيم جهاد في سبيل الله لكنه اوتي به فساله ربه قال انت اثرت نفسك كذا وكذا قال ما يعني قاتلت لسبيلك لاعلاء كلمتك حتى استشهدت فيك فيقول كذب وانما فعلت لمقاله وشجع فتركيب ثم امر به فصعب على وجه الله. والثالث المنفق في سبيل الله هذه الاشياء كلها عاليه في المرتبه العلم تلاوه كتاب الله والانفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ليس هناك من اعظم الامور حتى نعتبره عاليه ولذلك نسال الله ضرب مثلا هؤلاء اول من تستعار منهم النار فلماذا السبب؟ السبب ان هذه الامور امور عاليه لا ينبغي للعبد ان يتلاعب بها ويطلب عوضا من الخلق وانما يطلب من الخالق فبدلا من هذا لما استبدل بالذي هو ادنى يعني بالذي هو خير الذي هو ادنى عاقبه الله فاول من تسعر بهم الله فلذلك ينبغي لطالب العلم او العالم ان يطلب نيته لله وماذا وانشر علمك واطلب العلم اولا وانشر علمك ليصدقك الله فاذا قلت انا عالم قال الله انت عالم صادق ولك اجر كذا واذا قلت انا مجاهد بسبيل الله قال فانت مجاهد بسبيلك لاعلاء كلمه هكذا يكون قصد الانسان واما مع ذلك لا يكون خسران لا خسران فوقه الذي عصى بمعاصي اخرى كان متاخر يدخله النار ربما عفى الله عنه واما هذا اول من تسعر به النار نسال الله السلامه والعافيه فلذلك ماذا هؤلاء مهمدة العلم ما الذي حملهم على هذه حتى تجاوزوا الصحيحة وجمعوا مع معرفتهم بالمنكرات ورواية الضعيفة ليقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث عند الناس يعني محمدة هذا ما شاء الله عنده آلاف من الحديث التي حفظها ومليها على الناس فهذه هي الغرض المفادي فهذا الذي حملهم على هذا قال أعلمناك بالنشر كون الأخبار المنكرة بالنصب على أنه مفعول به لنشر لأنه مصدر يعمل عمل فعله إذ هو بتقدير أن نشر القوم نشره أن نشر القوم قال ابن خلاصة بفعله المصدر ألحق بعمل مضافا أو مجردا أو مع آل مضافا أو مجردا أو مع آل إن كان فعل مع آل أو ما يحول محله ولاسم مصدر عمل يعني أن فعل إذا كان المصدر يقوم مقام فعله ويعمل عمله يرفع وينصب اذا كان متعديا وقول بالأسانيد متعلق بنشر الضعاف المجهولة وكذبهم بها، الجر يعصن على نجر أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف إلى العوام بتجديد مني جمع عامة مثل دابة ودواب وخلاف خاصة. والمراد به هنا من هو؟ هنا الجهلاء كما بينه بقوله الذين لا يعرفون بكسر الراء من بعد الضرر عرف يعرف. ومما أنبهكم عليه وقد نبهتكم على 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 كلمة وهي اشتكرة، وستقولون اشتكرة العرب كلمات أخرى شاعت بين الطلاب يقول عرفت. وهذا لحظة ما هو الصواب؟ عرف وستقولون عرف أي فت كما تقولون ايش منه وتقولون خف هذه كلها لحظة. وصوابنا هو نمت خفت. وإذا أمرت صاحبك تقول ماذا؟ نم نحن ما هو الصواب؟ نام. وإذا أمرت بالخوف تقول ماذا؟ خف أليس كذلك؟ والصواب هو خف هكذا. فمن الكلمة التي أتتنا هنا بمناسبة مضارعة وماضيها ما هو؟ عرفه. وتقول مضارعه عرف يعني لما تقول عرفت ما هذا لحظة. فإنتم ما شايف؟ طيب لا يعرفون بكثير رأي بعد ضرب عروبها العروبة تلك الأسانيد وهي كونها ضعيفة مجهولة. قف هو بمعنى سهل الماضي وقال قف الشيء قفا من بعد ضرب وكيف تسمي الكثير ضد كبره وخفيف على قلوبنا. قف على قلوبنا يكون مؤلف يعني قف على قلبي ما لا إجابة على قلوبها متعلق بخفة وهذا خفة إجابتك بالرفع عند خفة إلى ما سألت يعني الذي خفف هذا الأمر علي وسهله هو هذا أني إني رأيت ناسا تصدروا لعلم الحديث فأساروا فيه وذلك أنهم بدل ما يجب عليهم أن يقتصروا على علم الصحيحة ويطرحوا الأحاديث الواهية إلا أنهم قاموا بنشر هذه الدعاء. فلأجل ذلك خص علي إجابتك إلى ما سأل ربما يكون مشغولا بأمور أخرى ولكنه قال مما حداني ومما شجعني على موافقتك في تحقيق رغبتك في جمع الصحيح فقط هو هذا لأن هؤلاء أضر بأمة وأنا أدافع عن هذا متعلق بإجابتي لأنه مصدر كما سبق آنفا وما موصولة العارف معذور كما سبق نظيره أي إلى الذي سألتنيه وقوله ماذا ولكن من اجل ما علمناك الى اخره هو بمعنى الكلام السابق في قوله فلولا الذي يعني ان المصنف رحمه الله تعالى يؤكد كلامه الصغير ومن جمله التكرار كلامه عندما في اول الفقره فلولا الذي راينا وبعد يرحمك الله فلولا الذي راينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه يعني محدثا فيما الى اخر كلامه ثم اتى مره ثانيه باسلوب اخر هو نفس التاكيد وهو قول ولكن من اجل ما علمناك من نشر القوم الاخبار المنكره بالاسانيد المنكره بالاسانيد الجاهل المجهوله خص عليها هو مؤكد من الكلام الثاني وحاسب المعنى اتى لي فلولا الذي راينا اتى لي مؤكدا له وحاسب المعنى انه انما انتصب لبيان ما ساله مريد تمييز الصحيح من السبعين وتاليفه بكتاب ملخص لا يكثر فيه التكرار لنشر بعض الناس الاخبار المنكره وروايتها لعوام الناس الذين لا يميزون الصحيح من الخفيف ذبا عن السنه الصحيحه المطهره ودفاعا عنها الا يختلط بها ما ليس منها فجزاه الله تعالى احسن الجزاء على هذه الخدمه الطيبه للسنه النبويه وقد نفع الله عز وجل بكتاب الامه الجمعاء منذ ان الفه الى يومنا هذا وسيبقى ان شاء الله تعالى ما دامت السنه مطهره باقيه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها الى ان ياتي امر الله وقد اخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى المرفوع ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضر من خالفهم حكايه امر الله والله تعالى اعلم الصواب واليه المرجع والمآب ان اريد الى الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ثم ننتقل الى الفكره الثانيه وترجم له ترجمانه الشرعه باب وجوب الروايه وليس من المصنف هذا باب وجوب الروايه عن الشفاعه وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التراجم وقد سبق لنا عن بحثنا في مسائل متسلسله في التراجم هذه ليست من المصنف، إنما الكتب الأصلية مثل كتاب الطهارة كتاب الإيمان هذه له، ومع ذلك كلها من أوضاع الشراع وننتقي منها ما يتناسب لغرض الكتاب. وإلا فشرعه بعض المالكية مثل أبدي وقاضي عياض إلى آخره، وبعضهم جدموه شافعية مثل النووي، وكل في بعض المواضع يصل له خلل، وذلك أنه يميل إلى مذهبه فيترجم بما لا يقتضيه الحديث، مثل قول النووي: باب وضع يميني على الشمال في الصلاة تحت تحت الصدر. هذا ما بيقول الحديث تحت الصدر، إنما أتاه المذهبي. وكذلك جموع أخرى وسنبه عليها، لأن النووي قال كذا وهذا موافقة لمذهبه، وليس الحديث ما يقتضي ذلك. لرسول الله سلم ثاني وضع شمال اليمين فقط، وأما أن يكون تحت الصدر وفوق الصدر ما في، بل عكس في صحيح ابن خزيمة أن يقال على الصدر على النهر على الصدر، هذا هو الصحيح. لكن لما كان المذهب تحت الصدر ترجمة الذي في صحيح مسلم بهذا، وكذلك أظن في غيره مثل هذه، والمفروض أنه ينظر إلى ما يقتضيه لفظ الباب ولا ينظر إلى المذهب. هذا كان يعني يعتبر ضليلا من السهو. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وعلم وفقه الله تعالى أن الواجب على كل أحد على ما التمييز بين صحيح الروايات وسكنها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وستارة ناقل، وأن يستقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذا باب مهم جدا، وذلك بين لنا ما هو الواجب على أهل الحديث الذين في استطاعتهم في قدرتهم مقدوراتهم أن يتصرفوا في الحديث ويميزوا الصحيح من السقيم، هو هذا. وذلك إذ قال: وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه في طريقه وستارة في ناقله. هذا هو المطلوب، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم فيهم بكذب والمعاندين من أهل البدع. هذه عينها الاثنين، المعاندين من أهل البدع وأهل التهم، إلا والمعاندين من أهل البدع. ففي هذه الفطرة بين ما الذي يجتنب أحاديث المتهمين وأحاديث أهل البدع، لكن المعاندين تنشاههم مع بعض، ونميز بين أهل البدع يعني فنون متنوعة، وهناك أهل البدع وفضوا عنهم، وهناك يجتنبوا أحاديثهم. فهذا يقول: المعاندين من أهل البدع لا بد أن يكون معاند حتى نترك أحاديثه، أهل العناد هم الذين تركوا. إضافهم معنى الإجمال هذه الفطرة. بين رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الذي يجب على كل من له تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وبين الرواة الثقات والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا يحدث إلا بما عرف صحة طريقه وثقة رواته، وأن يجتنب أحاديث المتهمين والمبتدعين الذين يعاندون الحق ويدعون إلى الباطل. والمعاندين من هم؟ معاندين في باطلهم. ثم زيد على ذلك الدعاء يدعون إلى نحالهم الزائغة، فهؤلاء هم الذين يجتنبون. وأما من على ذلك إنه بدعة تعريف، فهذا مشهور بظلم الطبيعي وغيره ما مشهور، ورمي بالكذا ورمي بالتشيع. ولذلك قال: ومن الذي يحفظ لي في شعبية العلم؟ لو ترك أهل البصرة للقدر وأهل الكوفة للتشيع لم يبقى لنا حديث، لأن هؤلاء هم مدار الحديث كثير عليه، وليس هناك إمام إلا ما ندر إلا وقعنا بالتشيع من أهل الكوفة ومن أهل البصرة للقدر ومن أهل الشام كذلك أيضا بالقدر كثير. فلو تركنا أحاديث هؤلاء لم يبقى لنا حديث أصلا بيدنا مات. فإذا ننظر ما الذي تعين به، هل أؤثر فيه أم لا؟ فإذا كان أؤثر فيه نعم نتركه أولا لإهانة له، ويعني وابعادا للناس عن التجاوب معه. ثانيا ربما يؤدي ذلك تجمده او عناده يؤدي الى ان يتزين في الحديث وهكذا. لكن هناك في الصحيح من كان بخلاف ذلك مع كوني معاندا ومع كوني داعية اخرجه في بعض المواضيع، لكن الا مثل عمران الحطان هذا الرجل كان داعية للخوارج. اولا كان هو من اهل السنة، فكانت بنت عمه امرأة جميلة وكانت اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجيني انا ارجع الى السنة. فلما تزوجها ردته اليها وكانت يقولون الجميلة وكان هو من اقرب الناس، فتقول له يا عمران انا وانت في الجنة ان شاء الله. قال لماذا؟ اما انت فقد رزقك الله مثلي فشكرت الشاكر في الجنة، واما انا فقد ابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة. امرأة غريبة الأزمة. فالمهم انها يعني جربت الى مذهبها فصار من الخوارج وصار من الدعاة، ومع ذلك اخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا تقريبا. فمثل هذا كما يقال ينظر الى حديث، لان الخوارج مهما دعت الحاجة لا يتزينون، لأن الكذب عندهم مثل الهل كيف يعتبرون. فلذلك قال أشد الناس أن أوهى الناس هم الرافضة، لأن الدين عندهم بالكذب، يقوم على الكذب، مبناه على الكذب. والخوارج يعني أوثق الناس أو أشد الناس بعدا عن الكذب هم الخوارج، لأنهم يرونه خروجا عن الإسلام. فلذلك مثل هذا ينظر في حاله ربما يأتي قليلا. فعلى كل حال وإن كان الأمر جملة نقول أهل العناد والدعاة لا يخرج لهم، وإنما أخرج لهم أصحاب الصحة في بعض المواضع إلا، وذلك أنهم يعتبرون هذه الأمور أخرى فيعني يخرجون لنذر أولا. وعلى ماذا؟ أن عرف التمييز بين الصحيح وعدم خطئها أي عرف الفرق بينها. فالمراد بالتمييز التميز تمييز من إدراك السبب وراء المسبب، يعني عرف التمييز عرف التميز وراء المسبب، لأن التمييز فعل الفاعل وليس مرادا هنا، إذ المراد معرفة الفرق وهو معنى التميز للتمييز، ويعني اتفرق بين الصحيح والضعيف. قال فيقول رحمه الله تعالى ميزته ميزا من باب باع عزلته وفصلته من غيره، فالتفكير مبالغة ميز، وذلك يكون في مشتريات نحو ليميز الله الخبيث من الطيب، وفي مختلفة كذلك نحو وامتاز اليوم أيها المجرمون، وتميز الشيء فصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره وما نافعه، هذا هو التمييز. وكأنه مأخوذ من نجزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. وبعض الناس يقولون التمييز متوجه في الدماغ يستنبط منها المعاني انتهى كلام الفجور، ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته أيضا لا يبعد. لماذا؟ ويكون المعنى على حد مضاه، أي عرف طريق التمييز بينها. والإضافة لسير الروايات السقيمها عن إضافة الصفة إلى الموصول، أي الروايات الصحيحة والروايات السقيمة. وقد تقدم تعريف الصحيح والمراد بالروايات السقيمة معناه الروايات المعلى، قد تقدم بيانها أيضا. وثقات الناقلين، وقول ثقات الناقلين عن إضافة الصفة إلى الموصول أيضا، أي الرواة الثقات. وقول لها تعالك من الناقلين من المتهمين، كان الأولى أن يقول والمتهمين هو، كان الأولى أن يقول وثواب ثقات إيه؟ وثقات الناقلين والمتهمين، كان هذا أولى، لأن كلمة بين مسلطة عليه إذ ومعطوف على صحيح الروايات إلى آخره، عرف الفرق أيضا بين الرواة الثقات وبين المتهمين منهم. والمراد بالمتهم من يتهم بكذب، وقد تقدم له أنه يلحق بهم أيضا. هنا قلنا بينا ان المصنف في هذه الفقره بين من الذي اجتنب حديثه، بين وهو المتهم، وقد تكلم بهذا سابقا المتهم والمعاند من اهل البدع، وقد سبق لنا اضاف الى هذا وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا عن حديثه ايضا، هكذا نصه معنا. فاذا مما يضاف الى هنا من الذي يروي المنكرات والذي يكثر غلطه ايضا اذا غلط هل هو ايضا يجتنبون ولا يروى عنهم، وهذه يعني مساله مهمه جدا. وقد تقدم وماذا قال؟ وقد تقدم له أنه الحق به من كان الغالب على الحديث المنكر أو الغلط، وكله مهجور الحديث غير جائز الرواية. وقال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، وقوله في كاتب ناجين أن المتهمين ليس من باب التكرار، بل له معنى العرض ذلك. فقد تصير روايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أساليب المتهمين فلا يشتغلوا بذلك الإسناد انتهى. يعني ايه معنى ذلك؟ ايه ومن عرف قال أولا واعلموا فقط الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسليمها، أليس هذا؟ ماذا قال ذلك بعدهم؟ وثقات الناقلين لها من المتهمين، عليك يقول في الأول، يقول النووي له وقت ما يدري، ربما يكون حديث صحيحا وجاء له السند متهم، نقول حديث صحيح لأن له أساني أخرى مثلا، فنحن نقول إيه إن هذه الأساني لا يشتغل بها، وإن كان الحديث صحيحا نظرا لاتحاده في أساني أخرى لا نشتغل بالسند نفسه، لا يشتغل المحدث بإيراد مثل هذه الأساني بالواهية المتهمة. فإذا له فائدة، ربما ينسخ الحديث ويكون السند واهيا، فهذا ولذلك قال عطف قوله وثقات الناقلين لها من المتهمين الا يروي. ماذا قال؟ وانتهى. ويحتمل ان يكون المانع في السبب او السبب نظرا للغالب، اذ معرفه الفرق بين الصحيح والسجين انما تتحقق بمعرفه الثقات والضعفاء غالبا. والحاصل ان صحه الحديث متوقفه على امرين، احدهما ثقة رجال، والثاني استقامة نسله، وهذا هو المعتبر. يعني بماذا يعرف؟ على ماذا ينبني صحة الحديث؟ على امرين ثقتين لا بد لهما، وهما ان يكون الرواة ثقات، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الامر الاخر وهو استقامة نسله. فلو لم يستقيم المتن وكان منكرا لا، ايضا هذا لا يفهم، يا ربما يكون السند صحيحا ثقة رجاله لكن مثل منكر، يكون منكر. يقول حتى بلكم مثل كلام، يقول بعض المحدثين لماذا تعرف الموضوع من الحديث؟ قال اعرفه يعني بلفاقتي. قال ماذا؟ قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها. هذا موضوع، لأن هذه العبارة لا تأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أفضل الرفعاء لا يتكلم بهذا حتى تذبحوها القرعة تذبحوها وما قال للشاة وكذا. يقول هذه يعني تركيب هذا الركيك هذا الذي لا يقدر عن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا موضوع. يقول على طول هذا ليس حديثا، لا تذبحوا لا تأكلوا الدبة حتى تذبحوها، يعني إن هذه تدل على وهائي. والثاني استقامة متن، فالأول كان سنده صحيحا إلا أن متن نكارة لا يقبل، وكذا العكس. الله تعالى أعلم. ألا يروي منها والواجب إيه؟ هذا يعني يعود إلى ذلك، والواجب على كل أحد على ما تميز إلى آخره ألا يروي منها من تلك الروايات الصحيحة والسليمة، والمصدر المعول خبر عنه، والتقدير أن الواجب على من عرف الفرق بين الصحيح والسقيم عدم روايته إلا ما عرف صحة مخارجه، فسنين جمع مخرج بمعنى الطريق، أي إلا ما عرف صحة طريقه، وذلك بماذا يكون؟ وذلك بكون روائي ممن ثبتت عدالتهم وضبطهم. هذا هو، وهذا هو القسم الأول الذي تقدم الريان في قوله. أما القسم الأول فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العروض من غيرها وأنقاء، من أن يكون ناكلها على استقامة بالحديث وإتقان بما نقل إلى آخر الكلام. واستتارة بكثير السين وتخفيف مسمات ذوية، وفعل فيه استتار أيضا بحدها، وهو ما يستر به على فيون الستر أي للكسر ما يستر به، وجمعه سطور. والسترة بالضم مثله، قال مفارق السترة ما استترت به غير ما كان، واستتارة بكثير مثله، واستتاره بحد العين وغسل، وسترت الشيء سترا من بعد قتل انتهى. قال نقول رحمه الله تعالى الستارة بكثير السين وهي ما يستر به، وكذا السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة، يكون مقصود الشخص الذي رواه يكون مقصودا بعرضه ودينه انتهى. وقول في ناقليه متعلق بالستارة، وفي بمعنى لا، والمراد قولهم مستورين، فهو بمعنى قوله متقدم القسم الثاني، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي هناك. فأما القسم الأول فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها إلى آخر إلى أنقاض. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس الموصوف بالحد والإفتان كالصنف المقدم قبله، على أنهم إن كانوا دونهم في ذلك فيما وصلنا دونهم فإن اسم السفر والصدق وتعاطي العلم يشمل كعطاء بن سعيد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سلم هكذا نص، يعني القسم الثاني هذا هو المراد هنا والستارة. القسم الأول الذي ما سبق قال قال ماذا إلا ما عرف سعة مخارجه، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أشار بقوله إليه والستارة ماذا، وهذا إشارة القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا ما متصيح أخبار أصيح من الناس أتبعنا أخبارا يقعوا في أسانية بعض ما ليس بالوصول للحيد والإسكان تصيح مقدم قبلهم إلى آخر كلام. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا أشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين، أن إيه الأخبار التي يجوز لأحد مسلم أتنا بالعلم بالحديث خاصة أن يحدث به ينقسم إلى قسمين. ماذا؟ أحدهما ما كان صحيحا بكون رواته استوفوا شروط الصحة، هذا هو القسم الأول. الثاني ما كان دون ذلك وما نقله مذكورون عن الصدق فهذا الاستثمار يجوز روايتهما الله تعالى. وأن يتقي ما كان وأن يتقي عفوا على أن لا يروي إلى آخره، أن يحذر فيتقي بتشديد المثنى بوقية مضارع التقى، وأصله يوثق بوزن التعل من التقوى، أبدلت الواو تاء كما قال الممالك الخلاصة ذلين فاتا في ابتعاد أبدلة وشذ في بالهمز نحو اتكر، يعني معناه اوتقى اصله فأبدلت الواو تاء ثم وزنت فصار اتقى وصار اتقى فهذا إبداع. وأن يتقي ايش؟ وأن يتقي، وقال النووي رحمه الله تعالى قوله أن يتقي منها وضطناه بالتاء المثنى فوقه بعد المثنى تحته وللقاء من الاتقاء والاجتناب، وفي بعض الأصول وأن يمتيع بالنون والفاء، وهو طيون أيضا الرمان الأول النفي أيضا يمشي. وأن يتقي يحذر، وأن يمتيع يمتنع عبد التي لا تصير منها، إن تلك الروايات ومتعلق بيتقي ما كان منها مثل موصول مفهوم يتقي، أن يحذر من تلك الروايات التي تنقل عن أهل الكهان، تنقل عن أهل الكهان بضم المثنات الفوقية وسكون الهاء وفتح الكهان وسكون الهاء، أي أهل الشك والربا. قال الفيومي التهمة بسكون الهاء وفتحها الشك والربا وأصلها الواو لأنها من الوهم انتهى، والمراد بهم التعامل بالكذب الله تعالى. والمعاندين من أهل الدفاع أيضا المتهمون على سواء عمدوا أو لم يعمدوا، هذا ما يحتاج يعني ما يحتاج أن نتبحث معه، ما يمتهم خلاص هذا منتهي مجلد. والمعاندين وأهل البدع لا بد نفصل بينهم، فمن كان معاندا نرمي أحاديثه ومن ليس كذلك ننظر. والمعاندين أي المعاندين للسنة ومخارجين لها، وهو أصل على أهل السنة، وقالوا عاند فلان عنادا من باب قاتلة إذا ركب الخلافة والعصيان، قالوا البيوت. وقالوا من أهل البدع متعلق بحال محدود من المعاندين وهو حال مؤكد كقوله تعالى ولا تعصوا في الأرض مفسدين. والبدع بكسر الموحدة وفتح الدار المهملة جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى له، حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن من لا تحب الرواية عنهم كسمان عظام، كما أن من تحب الرواية عنهم كسمان كذلك بالعكس يكون كسمان. أحدهما المتهم بالكذب، أما الكذاب فهذا لا كلام فيه، هذا المتهم بالكذب وهو مما لا خلاف بين أهل العلم فيه. الثاني مبتدئ المعاني، والمراد المجاهر، والمراد مجاهر بذاته والداعي إليها، أما الذي يخفي خذك ما يخفيه. إذا لم يضرك وأن تستجيب منها علما سواء كان حديثا وغيره وتعرف أنه مطلوب بها ولكنه يجهرها خذه وهو يعني ساكت. إنما وشكل إذا دعاك إليها وجرت إليها وصحابك إليها هذا هو الذي تضرر به. فأما المجاهد فهو الذي نعنيه والداعي إليها. وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم سيأتي تمام البحث في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. والله تعالى على المستوى وإليه مرجعه والمعاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا وعذبنا وعافنا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى الفكرة هذه وهي ظاهرا من قرأناها بقي شرفها وبعد رحمه الله. ولو لم نجد رأينا من سوء صنع كثير ممن أصاب نفسه محدثا فإلى آخره تضاهم مع إجماع لهذه الفكرة. قد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى بيان السبب الباعث له لتأليف هذا الكتاب الخاص لجمع الصنع فقط. ما هو السبب وهو طلب بعض الناس له منه ذلك وقد قدم أنهم أحمد بن سلمة وبين هنا السبب الدافع له لتحقيق رغبة ذلك الطالب. ما هو الدافع له؟ سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. وذلك أن مما يجب عليهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة والمنكرة التي يرويها أقوام كذمهم أئمة هذا الشأن كمان أئمة هذا الشأن على مثال الأئمة وشعبة وابن عيينة ويحيى القطان وابن مهدي وغيره ويتصفوا أنه الواجب على الأحاديث الصحيحة التي الصحيحة المشهورة لما نقرأ الكتاب المعروفون بالصدق والأمانة. فلما رأى ذلك لما رأى هذا الذي شرطهم ما يجب عليهم من ذلك ماذا سهل عليه إجابة طلب ذلك الطالب خشية أن يقع بتلك الأخبار الواهية لو لم يجبه إلى طلبه. هذا هو السبب الذي ذكره مضمون أو معنى هذه الفقرة جملة. الله تعالى إضاءة الشرع التفصيلي لهذه الفقرة وبعد ما تقدم من شرح مذهب المحدثين. والواو هنا نائبة عن أما النعيبة عن مهما يكن كما سبق بعام مصروفا في قوله أول هذه المقدمة ما بعد. وبعض المنظمة على الضم لقطيع عن الإضافة وهي معناها كما تقدم تفصيلنا واستعمال وبعض ما جرى بعرف العلماء وليس واردا في السنة إذ الوارد فيها أما بعد كما تقدم بيان أدلتي هناك عطاء قدم هناك استوفينا الحادثة بعض الأحاديث الواردة لذلك. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد أورد حديث قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد تقولها أما بعد وليس هناك رواية تقول بعد هذه من استعمال العلماء وليس الأقوم بالسنة. وبذلك لا ينبغي لشخص أن يقول في خطبته وبعد إنما يقول أما بعد لأن يعني السنة هكذا ثبت هكذا أما بعد يقول أما بعد. ومن الغريب بعضهم يزيد على ذلك ويقول ثم أما بعد هذا من كيف هذا ثم أما بعد ثم هذا زيادة هذا ما في ثم أما بعد أما بعد هذا هو السنة. وبعد كذلك أيضا لا ينبغي وإن استعمله العلماء المتأخرون كثيرا يكفي عندهم بعض، وهو قال يقولون إنه نائب النائب. أصل الكلمة أماك مهما يأتوا من شيء وفى لتروي تلويها وجوبا أليها، ممالك الخلاصة لتروي تلويها وجوبا أليها، وحدث جنس قد نتين في الإجلة لم يكن قول معها مبدا. فأما بعد كان ما يكون من شيء بعد كان خيرا، فاختصروها بأما، لكن هذا استعمال أصلي عربي وجاءت سنة علي. وقد اختلفوا بمن قال أما بعد كذا، وقد تقدم نظما هناك. فالحاصل أن كنا أن تقول وخاصة الخطيب يقول أما بعد وكذا، ولا يقول بعد ولا يقول أما بعد، انتبهوا لهذا. وقول رحمك الله لأن ترك السنة، لأن سلوك ما لم يشرع في السنة يعني يؤدي إلى إماتة السنة. يعني المقصود كما قال بعض السلف ما من بدعة فحية إلا وتموت سنة بمقابلها. لا تترك السنة، تترك السنة يعني وتبتدع إلا وتأتي إلى مميتة لسنة السادسة. فينبغي للشخصي أن يجري هذا ولا يقول هذا معلش معلش كل العالم عنده أضع كل سنن معلش ما في شيء هذا موضوع اتفاق معه. نحن نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هي هذه المعيار كل قليل وكثير وبكل لفظ نوع إلى ذلك. ينبغي للشخص أن يتبين بالسنة، أولا هو مثال على متابعة السنة، ثانيا أحيى السنة لأن الناس يتعلمون من ذلك. أما إذا ترك مسلك خلاف ذلك فسيتعلم منه الخلاف هذا، وهذا ليس يعني من سمة المسلم أو الحريص على الخير. وقوله يرحمك الله جملة دعية معترضة بين الشرط وهي وبعدوا لتضمن معنى الشرط، كما شرط له آنفا وجزائه، وقوله فلولا الذي رأينا إلى آخره. ولولا هذه إن دخلت على جملة الاسمية كما هنا حرف امتناع الوجود، حرف امتناع الوجود معناه أي امتناع جوابه، حرف امتناع جوابه لوجود شرطه، أي امتناع جوابه لوجود شرطه. مثل لولا زيد لأمرك، أي زرعي موجود فامتنعت الإهانة لوجود زيد. وإن دخلت على المضارع أفادت العرض، ما معنى العرض؟ هو طلب بليه نحو قوله عز وجل سبحانه وتعالى فلولا تصدقون فهلا، وقوله سبحانه وتعالى فلولا تذكرون فهلا. والتحضيض أفادت العرض والتحضيض أيضا، وما معنى التحضيض؟ وهو طلب بحث. التحضيض والعرض معناه طلب، لكن الفرق بينهما أن العرض طلب بدين والتحضيض طلب بحق إزعاج هي إزعاج. نحو قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله، هذا هي التحضيض الآية. وإن دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، نحو قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الآية هذا توبيخ. وإلى هذا أشار السوفي رحمه الله تعالى في الكتاب السابق بقوله لولا امتناعا لوجود في الجمل اسمية وفي مضارع احتمل عرضا وتعضيضا، وفي الذي مضى توبخ ونفيه لا يرتضى، اي استعمال للنبي كما ادعه بعضهم على غير مرضيه. فهذه ما كتبت على كتب الشافعي في الحروب صفحه 3. فيكون المعنى هنا امتناع عدم سهول الانتصار لتحقيق رغبه الطالب عليه لوجود رؤيته، امتناعه لوجود رؤيته صنيع الكثيرين ممن نصب نفسه محددا. وخلاصة المعنى أن الذي سهل عليه القيام بتحقيق ذلك هو رؤيته سوء صنيع كثير ممن يدعي علم الحديث لكيفية إلقائهم الأحاديث إلى العوام، وأنهم يلقون ما لا أصل له، والله تعالى أعلم. وقول الذي رأينا منتجب الخبر محظوظ أي موجود، وحفظ خبر المبتدأ بعد لولا واجب عند أكثر المحاة، غالب عند بعض المحاة كون مالك كما أشار إليه خلاصته بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصيه من الدستق غالبا أيده غالبا أن مذهبه هكذا وإلا جد وحكي يرونه واجبا. وقوله من سوء صنيع كثير بيان الموصول ممن نصب متعلق بصفة لكثير أي أقام نفسه محدثا، فيه إشارة إلى ماذا؟ أقام نفسه يجي على طول إلى أن من يصنع ذلك ليس من محدث المحدثين وإنما أدخل نفسه فيه، يعني نفسه فيه وليس في فيه، حيث لم يسلك طريقهم. لماذا ليس من المحدثين؟ لأنه لم يسلك مسلك المحدثين. المحدثون أمناء السنة، أمناء السنة، وعندهم حديث دين النصيحة. فلنصح أمتي أن لا تلقي عليهم ما لا يستفيدون منه، بل يتضررون به إذا ألقيت عليهم حديثا واهيا، ربما بعضهم يستعمله فيقعوا في غير الصواب. إذن المحدث المحقق يعني لا يسمع ولا يكون متصلا بهذا إلا إذا نصح لأمة، وذلك حسب معرفتي. إذا عرف وميز كما سيأتينا وأعلم، وفقه الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وثقينها وثقات الناكرين من المتهمين، وثقات الناكرين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستثارة جناكه. هذا سيمر علينا سيأتينا إن شاء الله في قريب. فالواجب عليه ماذا؟ الذي صح لديه يرويه للأمة، والذي لم يصح يسكته إلا بالبيان. عند البيان لا بأس، يعني ترويه وتقول توضح لهم. لماذا؟ لأنك لو سكت عن الساكت ربما يجدونه عند غيرك فيستعملونه. فمن الواجب عليك إذا خشيت هذا أن تبين لهم وتقول حدث فلان من سبيل كذا وكذا والحديث واحد، لا تستدل عليه، هذا بيان. وأما هؤلاء ما دامنوا كأنه يعني مسلم يرون أحاديث ويعرفون عنها واهية، يقول ما حيث لم يسلك طريقهم فيما يلزمهم متعلق بسوء صنيع، أي بالصنع الذي كان يلزمهم وهو ما بينه بقوله ما هو اللازم من طرح الأحاديث الضعيفة أي رميها وعدم التحديد بها، وقوله والروايات المنكرة من عقل الخاص على العام، فإن الضعيف عام من المنكر، وإنما خصه بالذكر لمزيد الذم في رواياته لشدة ضعفه. ليس كل ضعيف يسمى منكرا، المنكر أشد. وسيأتي بيان خلاف رواية الحديث الضعيفة قريبا إن شاء الله تعالى، سنتحدث في المسائل الآتية ما مدى صحة أو خلاف العلماء في جواز رواية الحديث الضعيفة وشيء لذلك. وتركهم الاقتصار أيضا يلزم من الزوم، وتركهم الاقتصار على رواية الأحاديث الصحيحة المشهورة، اجمع المشهورة أي التي اشتهر على نباتكم قبل هذا مما شاع من اللحن اشتهر مشتهر هذا لحن، لكن اشتهر هذا لازم. الفعل لا يعني لا يغير إلا إذا كان متعديا ولو بحفظه، الفعل لازم لا يغير إلا الأفعال التي وقد ذكرناها في الأبيات وحوالي 65 أو 65 أفعال هي التي جاءت عن العربي مبنية بالمجهول ومعنها صحيح، هذه يعني سمع الجهل، ومع ذلك لا يجوز أن تغيره إلا إذا كان متعديا. ضربت أقول ضريبة، أما فريحة ما تقول فريحة، جلسة ما تقول جلسة، إلا إذا عديت وزحفت يجب عند ذلك يقبل ذلك. وأما مع ذلك اشتهر هذا لازم، فتقول اشتهر كذا وكذا، تقول اشتهر، وتقول اسم فعيل مشتهر ما في اسم مفعول، لأن اسم مفعول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فتقول مشتهر ولا تقول مشتهر، هذا فشى. ولذلك أسمع كثيرا في الموضوع الماضي كذا واشتهر كذا وكذا، لا تقول اشتهر. وهنا المشهورة فيه التي اشتهر أساليبها بين المحدثين وتداولوها فيما بينهم، فهو بمعنى قول السابق أول المقدمة بالأسانيد التي فيها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، هذا هو معنى السابق. وليس المراد المشهورة مصطلح عليه، لأن المشهورة في مصطلح عليه أرفع من العزيز، إذا رواه مشهورنا ثلاثة سنة وما وإيش يقول عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور فوق ما ايه مروي فوق ما ثلاثة، هذا التعريف ما هو مقبول، هذا عزيز لا يسمع الا اذا اثنين بطل. الاول المطلق فردا والذي اتى به والذي له طريقان فقطعه بي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورون رآه قوم نساء المستجد والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضع حد تواتر وكل ينقسم بما بالصحة وضع من يتسم هذا هو الصحيح الذي قام مكتوب به الإسلامية هو الصحيح أما ما قاله الأذن فهذا ماذا يعني المشتهر هذا لا نعني هذا المعنى هنا الذي رواه ثلاثة بل المراد أن يكون السند مما اشتهر بين أهل العلم لأننا سبق لنا أن مما يلاحظه أهل الحديث أن يكون راوي الحديث وإن كان ثقة في نفسه أن يكون مشهورا بالطلب إذا رأوه زائم طلاب العلم أمام أهل الحديث أمام العلم هذا يشهدون له لأنه معروف بالطلب وإذا ما رأوه إلا يوم وكذا قالوا لا لا هذا ما نراه عند العلماء عند المحدثين يطعنون في هذا وإن كان في نفسه يطعه الثقين لكن هذه عدم اشتهاره بطلب العلم هذه نقيصة لا يقبلون ذلك وتقول الأساند لا بد بصحة الحديث أن يكون ممن اشتهر بالطلب لا يعني يشهد له أهل عقله بأنه معروف بالطلب عندهم قال وليس مراد مشهور مطلع عليه وما رواه ثلاثة فأكثر ولم يروا عدة رواه مما متعلق بحال المحظور أي على كون تلك الأحاديث كائنة من جملة الحديث الذي نقاره اتقاذ جمع ثقة مطلق بلفظ الواحد على غير الواحد عبر قال فيومي رحمه الله تعالى وثوق الشيء بالضم وثاقة قوية وثبت فهو وثيق تعريف محكم وأوثقته جعلته وثيقا ووثقت به أثيق بكثره ما ثقة ووثوقا ائتمنت وهو وهي وهما وهم وهن يضع تقول فلان ولذلك بالتراجم نقول ايه فلان المحادثة العدوية ثقة من الثالثة ونقول محمد بن سيرين ثقة من الثالثة فربما يعترف الطالب يقول هذه ثقة وهذه ثقة يقول ماذا سويت بينهما ونقول فلان وفلان وفلان يضع بلفظ واحد فلان وفلان كما والمفروض يكون لك أساعد لكن استعملت العرب بهذا أيضا وإن كانت المطابقة واردة لكن مطلق بلفظ واحد على الذكر والأنثى والواحد والمثنى والجمع من الذكور والإناث وهكذا ولذلك قال هنا ماذا قال وهو لا وهي فلان وهما اثنين أو اثنتين وهم جماعة الذكور وهن كله ماذا يضع ما يحتاج أن نتفرق بين عادي لأنه مصدر في الأصل مصدر ويجمع في الذكور والإناث يعني استعمل أيضا هو قال في قال هذا يعني استعمل وأما في الأصل فيكفيك أنت ليه أن تصفك وما تقول زيد بن عزم يعني بصفة المصدر ونعتوا ولذلك قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير ونعتوا بمصدر كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير يعني في صيغة واحدة يصلح لهذا الإفراد للمثنى والجمع وكذلك أيضا الذكور والإناث بصيغة واحدة قال فتبين بهذا أن معنى الثقات معناه المقصود منه المؤتمن ولا يكون مؤتمنا إلا إذا جمع بين الصدق والضبط ولا يكون مؤتمنا عند المحدثين أو بعرض المحدثين إلا ماذا؟ إلا إذا كان جمع بين الصفتين الصدق والضبط أما إذا كان صادقا في لهجته ولكن لا يضبط هذا لا يسمى ثقة أيضا لا بد هذا فيكون قوله المعروفون بالصدق والأمانة صفة مؤكدة للثقات والأمانة هنا مصدر أمينة بالكسر فهو أمين وتستعمل مجازا بالأحياء فيقال الوديعة أمانة ونحو ذلك لا يكون استعمال بعد معرفتهم أي بقلوبهم وإقرارهم بألسنتهم ماذا عرفوا وماذا أقروا أن كثيرة بفتح أن لوقوعها موقع المصدر كما قال في خلاصة وهمز إن نفسها لسد مصدر مسدها وفي سوى ذات الكفر فهي هنا بتأويل مصدر مفعول به لمعرفتهم ولإقرارهم على كبر التنازع والتقديم بعد معرفتهم وإقرارهم استنكارا بعد معرفتهم وإقرارهم استنكارا وهو وقوله مما يكذبون به كفر الذات بل ضرب أي يلقونه إليهم والمراد روايته لهم قال تعالى على الله تعالى، بل يقدم بالحق على الباطل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد يكونوا يكذبون بمعنى يقولون ما لا يعلمون قد، كما قال تعالى: ويكذبون بغير مكان بعيد. لكن هذا المعنى ايه؟ الجامع وعف الله عنه، هذا الذي هذا معنى الذي ذكره العياض غير صحيح، هنا ما يناسب هنا غير صحيح هنا. إذ يبشره قول المصلين بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم إذا كانوا غير عالمين به لا يثقون بهذا. المشكلة إن الإنسان ربما يروي أحاديث واهية ولكنه يعذب، متى؟ إذا لم يعرف درجتها وظن أنها صحيحة وحدث بها، هذا يعذب بجانبه. المشكلة هنا قال بعد معرفتهم بطلب المعرفة وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يكذبون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومروي عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايات عنهم عن مصر بهذه السبيل، عارفون ومع معرفتهم لكنهم يعني يلقون به إلى الناس الأغبياء الذين لا معرفة لهم، وهذا هو الذنب وسوء الذنب هذا. أما إذا كان يعني لو كان مع الجهل ربما الإنسان وإن يلام وإن كان يلام بتقصيره وعدم وصوله إلى معرفة بذلك هذا واجب عليه، لكن يكون أخف ممن قذف أو رمى أو حدث بأحاديث واهية وهو يعلم أنها واهية لما يكذبون به لا يناسب توصل الله تعالى إلى الأغبياء من الناس بفتح العمدة والسكون بين معجمة وقسم موحدة في أغبياء جمع غبي كنبي وأنبياء، والمراد به الغفلة والجهالة لا فكرة النبينا لا فكرة لهم إلى الأغبياء إلى الناس الغافلين والمغفلين. قال عياض رحمه الله تعالى: واختلفت روايات شيوخنا في هذا الحد، وصواب الأغبياء أغبياء الغيب بالغير معجمة والبائل موحدة، وهي روايتنا من طريق السمرقندي ومعناه الجهالة الأغفال، ويدل عليه قوله آخر الفصل وقد بها إلى العوام انتهى إكمال المعرفة. وقوله ومستنكر خبر أن، وهو ضمير فصل وتعبيه للفصل بين الصفة والخبر، ومستنكر مفعول من الاستنكار، فتقدم البحث عن معنى المنكر وما يتعلق به فلا تنسى. وهذا وحصول ما ذم به المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء المنتصبين بالتحديث تحديثهم للناس بالروايات الضعيفة والمنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة، ثم إنه لو كان هذا الجهل بذلك لكان الذم بسيطا، يعني ذم مركب وذم بسيط، إذا كان مع جهل يكون بسيط، ولكنهم إنما أقدموا على ذلك بعد أن عرفوه وأقروا بألسنتهم وكتبوه في مؤلفاتهم فيكون الذم مركبا. ولقد أجاد من قال أحسن في المقال: فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة واحدة، وإن كنت تدري فمصيبة صعب مركب. فهذا من هذا القبيل مركب، لأنهم عرفوا الحقيقة ثم غشوا الناس، يعني عملوا الناس حسب يعني العمل الصحيح، ماذا يكون غشا؟ ودين النصيحة من الواجب عليهم أن يعاملوا الناس بالنصح لا بالبدء. ومنقول بالرفع عفون على مستنكر، ومعاد بالتبريع على المثبت، إذ كونوا مستنكرا إنما هو من أجل كونه منقولا عن ماذا؟ عن قوم غير مرضيين بجر غير صفة بطول، ممن متعلق بصفات معذوبة لقوم أو بحال كذلك، ممن ذم من باب نصر أي عاذر رواية عنهم أئمة أهل الحديث بهبط الرواية على المفعولية ورفع أئمته على الفاعلية، ثم ذكر أمثلة للأئمة الذين ذموا الرواية عن القوم غير المرضيين بقوله مثل، يعني معنى ذلك أنه بين أن سوء صنيع هؤلاء الذين وصفهم بهذه الأوصاف السيئة حمله على أن يستجيب كما سيأتي، حمله على أن يستجيب طلب رغبة الطالب أن يؤلف له الحديث الصحيح، يعني ويجمع له ذلك. وثم يريد أن هؤلاء الذين رووا هذه الحديث نقضوا عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. ما هم أئمة أهل الحديث؟ الذين يضمون الرواة المجروحين، يقول مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن وهكذا. يدلو مالك بن أنس ما يقدر يجرى هذا أول ما عند فيه من كتابه مالك بن أنس مالك بن أبي عامر بن عمرو بن عارف إلى آخره وهو إمام معروف وهذا أول ما عند ذكره وترجمته هنا وجعله في التقريب الطبقة السابعة أخرج له الجماعة له روى له مسلم 346 حديثا يده في هذا الكتاب. وشعبة بن الحجاج مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج مثل شعبة الإمام الثاني الذي جرح هؤلاء المجروحين الذين نقلوا عنهم هذه الأحاديث المستنكرة. وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور وأول وهذا أول محدث به من الكتاب هو شعبة بن الحجاج من الوردة العتقي الأزدي مولاهم أبو البستان الواسطي ثم المصري بقصر عزيز مكن عزيز أمير المؤمنين في الحديث إلى آخر ترجمته وهذا أول محل ذكره وأيضا من الطبقة السابعة أخرج له الجماعة وله عند مسلم في صحيحه 590 حديثا. كم من يذكر شعبة في كتب الستة ثلاثة انتبهوا لهذا لفائدة مهمة في كتب الستة شعبة من يسمى بشعبة من المحدثين ثلاثة وهو واحد في الحقيقة لماذا لأن الاثنين لا عبرة لهما حديث واحد هذا الواحد ولذلك قلنا هذا الأحد الأول الرقم الأول هذا الإمام المشهور وهو من الرجال في الجميع دون ستة. الثاني شعبة بن دينار الكوفي لا بأس من السابعة تفرد به النسائي في السنة الكبرى بحديث واحد في كتاب التكفير إن كان هو لا ذكر له المهم نحن نعرفه يلزمنا أن نعرف كم شعبة في الكتب الستة. أما بالنسبة للصحيحين ما في شعبة إلا واحد هذا الإمام فقط. وبالنسبة لكتب الستة جميعها يوجد اثنان آخران حديث واحد حديث واحد أولا عن الثاني عند الكبرى والثاني في شعبة بن دينار أيضا اسمه واحد مع الأول دينار شعبة بن دينار الهاشمي مولاي عباس المدني صدوق سيد العلم من الرابعة تفرد به أبو داود بحديث واحد في الأسر الله تعالى أعلم. إذا عرفنا تقريبا في كتب الستة لو قيل لك كم شعبة واحد وإذا عرفت تقول هذا ما هو إلا كتاب الغصري واحد حديث فقط وهذا الكتاب العشق الحديث حديث واحد وهو شعبة بن دينار. وسفيان بن عيينة الإمام الثالث الذي ذم الرواية عن ابن هؤلاء من هو إمام سفيان بن عيينة الإمام العالم المشهور هذا أول محل ذكر من هذا الكتاب ونحيل لكل الكتاب إلى هذا الرقم كذا قدم الصفحة كذا ولأن هذا ليس له أحاديث مرقم إنما هو كلام ولذلك ما يمكننا أن نرقم برقم كذا مضلع بل نقول مجلد الأول صفحة جزء الأول صفحة كذا وهكذا يعني بكل الأحاديث الآتية. وهذا إمام وماذا إنه في التقريب جعله من رؤوس الطبقة الثانية روانه الجماعة ولو في صحيح مسلم 459 حديثا. ويحيى بن سعيد بن قطان كذلك ايضا من العلماء المعتبرين مثل الجرح والتعديل الذين ذموا الروايه عن مثل هؤلاء المصونين الذين اخذ هؤلاء عنهم الاحاديث الواهيه. يحيى بن سعيد الامام الحجه المشهور هذا اول محل ذكره وهو ايضا من الطبقه التاسعه وجعله في التقريب من كبار الطبقه التاسعه وماذا ولو في كتاب الصحيح مسلم 214 حديثا. كم من يسمى يحيى بن سعيد بكتب الستة خمسة من يسمى يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بكتب الستة خمسة أول ماذا الطعام الثاني يحيى بن سعيد ابن عفان الأموي الكوفي ينزل بغداد وصدوق المغرب توفي سنة 194 من كبار الطبقة التاسعة. الثالث يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي تقدم على البخاري الكوفي في قصر عزيز توفي سنة 145 الطبقة السادسة. الرابع يحيى بن سعيد بن عاصم الأموي الأشتيق في قصر مات في حدود 80 من الطبقة الثالثة. الخامس يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني الطابي في قصر سبط مات سنة 144 من الطبقة الخامسة وكلهم رجال الجماعة إلا الأشتيق كما أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد. وأما يحيى بن سعيد بن عطار الأنصاري الشامي فليس من رجال الكتب الستة وإنما ذكر في كتب الرجال تمييزا وهو ضعيف من الطبقة التاسعة. يعني تنتبهون أن إذا إحنا ما تطالبون الكتب الذين كتبوا في كتب الستة عندهم قاعدة وهم يريدون أن يستوفوا كل من له ملابسات بالاسم بسبب اشتراك في الكتب وليس خاصة بالرواية فقط يذكرون من له في كتب الستة سواء كان عند جميعهم أو عند بعضهم بطبقته وكذا ثم في آخره نفس الاسم هذا نفس الاسم الأب والاسم السبب أو الاسم فقط مثلا. فيأتي في الأخير يكتبون التمييز، بعضهم التوبيع وبعضهم تمييز. معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعد كلمة تمييز ليس له رواية في كتب الستة، وإنما ذكر ليعلم أنه مسمى بهذا الاسم ويعلم أن له ليست له رواية في كتب الستة، وهذا هو معنى التمييز. ميزوه هناك وذكروا طبقاته مثلا بالتفعيل يقولون طبقة كذا، ويذكر درجته أيضا يقول كيف هو ضعيف، وهذه فائدة تنتبهون لها. ولذلك أنا يحيى بن سعيد الواحد الثاني ليس في كتب الستة وهو ضعيف أيضا. قال وعبد الرحمن المهدي كذلك أيضا من الأئمة المعتبرين الذين منعوا الرواية أو طعنوا الرواية من هؤلاء المجروحين، عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الحجة المشهور، هذا أول محمد ذكري في هذا الكتاب ولو ترجمة المطولة هنا، وهو مات سنة 98 و100 هو والقطان وابن عيينة كلهم مات في عام واحد سنة 98 و100. ولو في هذا الكتاب 154 حديثا، وجعل في التقييم من الطبقة التاسعة. تنبه، لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الرحمن المهدي إلا صاحب هذه الترجمات. وغيرهم من الأئمة، هؤلاء الذين ذكرناهم ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء هم الذين ضربهم مثالا أمثلة لأئمة الرفعاء الذين قاموا أو تولوا منصب الجرح والتعديل. فلان يحب أن تروي عنه، وفلان لا يجوز أن تروي عنه، وفلان توثق به، لذا هذه الأحكام تجدونها مثل هؤلاء الأئمة. وغيرهم كذلك أيضا في كل طبقة أئمة، وذكر لك مثلا من الطبقة السابعة مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، ومن الطبقة الثامنة سفيان بن عيينة، ومن الطبقة التاسعة عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، وهكذا. يعني هؤلاء ومن شاكلهم على هذا المنصب كلهم يضمون الرواية عمن شاهدوه ويعني ودرسوا أحاديثه، وأن لا تصلح ولا تصلح، حكموا أصدروا حكم بأن هؤلاء لا يصلحون. ومع حكم هؤلاء على الناس الذين يرون عنهم، فهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ فعلوا يحدثون عن المجروحين عن من جرحهم هؤلاء الأئمة، وهذا هو الذي دعاه على أن يعني يؤلف له كتابا خاصا بالصحيح فقط. وغيرهم من الأئمة الذين هم القدوة في باب الجرح والتعديل، وما على جواب وبعد فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير تبدأ من ثلاثة، فلولا هذا هو الجواب، لولا فلولا الذي رأيناه لما سهل علينا، هكذا لما سهل علينا فلولا الذي رأيناه لدي جواب لولا، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قولنا بدان خالد، وإن كان منفيا بما تجرد، وإن كان منفيا بما بما شغل، لأن القاعدة أن جوابها إذا كان مثبتا قولنا بدان خالد، وإن كان منفيا بما لا لأن أيوه وإن كان منفيا بما وإن كان منفيا بما تجرد عنها عن الله غالبا، هكذا هكذا. فهمتم المعنى؟ يعني غالبا جواب لولا إن كان مثبتا ماذا يفعل؟ يقرن بالله غالبا، وغير غالب ما يحتاج يتوبون، لكن غالبا يأتي بالله. وإن كان منفيا بما كلمة ما الجواب ذا تجرد عنها عن الله غالبا، وإن كان منفيا بهم الجواب أيضا لن يكثر بها أصلا، لأنه يجمع بين الزعم والله، هذا مستبشع كما هو مشهور في محل من كتب النحو. قال سهول علينا لما سهول علينا، لما سهول علينا بضم الهاء يقال سهول الشيء سهولة، لأن هذه هي اللغة ليه
مش اللي هذه القصة والواو المخلوق
ما له معنى، لأن هذه اللغة المشهورة. قال ابن قطان وقالوا سهال بفتح الهاء وكسرها أيضا، والفاعل سهل ذكره في المجتمع. الانتصاب لما سهل علينا أي الانتصاب أي القياس. قال انتصب فلان وتنصب إذا قام راجع الرسل وفاد في النساء. لما سألت الانتصاب لماذا أي القيام للذي سألته. لما سألت بكسر الله وإجارة متعلقة بالانتصاب. وما هو صورة والعائد محزون كما قال في الخلاصة ماذا والحذف عندهم كثير منجلي في ماذا في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو جهاد كمن نرجو جهاد. مثال هذا من نرجو من هذه موصولة وأين صلتها نرجو وأين العائد محذوف بما ذلك ولي فضلة ولي فضلة كمن نرجوه جهاد ومن نرجوه جهاد يحذف عنها كثيرا. أي للأمر الذي سألتني هذا هو التقدير. أي للأمر الذي سألتني لما سهل علينا الانتصاب لما سألت أي للأمر الذي سألتني ما هو من التمييز هذا هو بيان. وقولنا التمييز بيان بما وأرعى وضع عن المضاف إليه أي تمييز الأحاديث الصحيحة من ماذا من سكينها هذا هو الذي سأرى أولا. والتحصيل بالجر عطف على التمييز هو مؤكد له لأنه معناه. قال المصنف أصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعد يقال حصل الشيء حصل الشيء حصولا وحصل لي عليه كذا ثبت ووجب وحصلته تحصيلا أفاد الغيب. ولكن يعني معناه لما سهل الانتصاب علينا يعني لما سألته ومسؤوله أن يميز له بين الصحيح والضعيف فيجمع الصحيح على الكتاب في مؤلف مستقل حتى يستفيد منه. هذا الذي سهله ماذا سوء صنيع هؤلاء شجعني على هذا سوء صنيع هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مقابل. ولكن من أجل ما علمنا هذا مؤكد من ما هو ولكن من أجل ما موضوع من أين من أجل الأمر الذي علمناه أي فيما ذكره آنفا وقول للنشر القوم بيان بما والمراد بهم من ينسبوا إلى الحديث ويتظاهروا بمظاهر أهله وليس منهم الذين نصبوا أنفسهم. وإنما غرضه أن يقال له ماذا ما أكثر ما جمعه قرآن الأحاديث يستغفر الذي هو خير وهو الحديث النبوي الشريف الذي هو شرف للداعين بالتي هي أدنى وهي الزفر بالفانية ومراءة الناس وهذا هو الغفران المبين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعروف أن في حديث مسلم سيأتينا إن شاء الله وكذلك بأوسط الترمذي ثلاثة أول من تتعب بهم النار ثلاثة ها؟ منهم العالم الذي تولى للعلم فيأتيه به الله سبحانه وتعالى ويقول له ماذا فعلت تعلمت علم كنت تسمى عالما كذا وتعلمت فيك العلم وعلمته فيقول الله سبحانه وتعالى له كذب وتقول الملائكة كذب في استجابة لربك إنما فعلت أن يقال هو عالم وقد قيل معنى التوفيق عجلك الله انت طلبت حميدة الناس والناس حميدك في الدنيا عالم عالم وخلاص انفع استوفيت عجلك ثم أمر به فصحب به فصحب على وجهه بالناس هذا أول من تسعر به النار العالم والقائل كذلك معه فقرأت لك قرآنه قلت أنا أملأتك كذب وإنما فعلت لمقاله وقائل وتركيب. والثاني المجاهد السبيل أمر عظيم جهاد السبيل لكنه أوتي به فسأله ربه قال أنت أسرت نفسك كذا وكذا قال ما يعني قاتلت لسبيلك لإعلاء كلمتك حتى استشهدت فيك فيقول كذب وإنما فعلت لمقاله وشجع فتركيب ثم أمر به فصحب على وجه الله. والثالث المنفق في سبيل الله هذه الأشياء كلها عالية في المرتبة العلم تلاوة كتاب الله والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ليس هناك من أعظم الأمور حتى نعتبره عالية. ولذلك نسأل الله ضرب مثلا هؤلاء أول من تستعار منهم الله فلماذا السبب؟ السبب إن هذه الأمور أمور عالية لا ينبغي للعبد أن يتلاعب بها ويطلب عوضا من الخلق وإنما يطلب من الخالق. فبدلا من هذا لما استبدل بالذي هو أدنى يعني بالذي هو خير الذي هو أدنى عاقبه الله فأول من تسعر بهم الله. فلذلك ينبغي لطالب العلم أو العالم أن يطلب نيته لله وماذا وانشر علمك واطلب العلم أولا وانشر علمك ليصدقك الله. فإذا قلت أنا عالم قال الله أنت عالم ظاهر والله تعجب كذا. وإذا قلت أنا مجاهد لسبيل الله قال فأنت مجاهد لسبيل لإعلاء كلمة. هكذا يكون قصد الإنسان. وأما مع ذلك لا يكون خسران لا خسران فوقه. الذي عصى بمعاصي أخرى كان من المتأخر يهدده النار ربما عفو الله عنه. وأما هذا أول من تسعر به النار الله السلامة والعافية. فلذلك ماذا هؤلاء مهدة العلم من الذي حملهم على هذه حتى تجاوزوا الصحيحة وجمعوا مع معرفتهم بالمنكرات ورواية الضعيفة ليقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث عند الناس يعني محمدا هذا ما شاء الله عنده آلاف من الحديث التي حسبها ومليها على الناس. فهذه هي الغرض المفاسد فهذا الذي حملهم على هذا. قال أعلمناك بالنشر كون الأخبار المنكرة بالنصب على أنه مفعول به لنشر لأنه مصدر يعمل عمل فعله إذ هو بتقدير أن نشر القوم نشره معنى أن نشر القوم قال ابن خلاصة بفعله المصدر ألحق بعمل مضافا أو مجردا أو مع أل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أل أو ما يحول محله هو لاسم مصدر عمل يعني أن فعل إذا كان المصدر يقوم مقام فعله ويعمل عمله يرفع وينصب إذا كان متعديا. وقول بالأسانيد متعلق بنشر الضعاف المجهولة وكذبهم بها الجر يعصن على نجر أي رميهم بتلك الأسانيد الضعاف إلى العوام بتجديد منه جمع عامة مثل دابة ودواب وخلاف خاصة. والمراد بهم هنا من هو هنا الجهلاء كما بينهم بقوله الذين لا يعرفون بكسر الراء إلا بضرر عرف يعرف ومما أنبهكم عليه وقد نبهتكم على 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 كلمة وهي اشتكرة وستقولون اشتكرة أنا أعرف كلمات أخرى شاعت بين الطلاب أن يقول عرفت وهذا لحظة ما هو الصواب؟ عرف وستقولون عرف أي فتح كما تقولون ايش منه وتقولون خف هذه كلها لحظة وصوابنا هو نمت خفت وإذا أمرت صاحبك تقول ماذا؟ نم نحن ما هو الصواب؟ نام وإذا أمرت بالخوف تقول ماذا؟ خف أليس كذلك؟ وصوابنا هو خف هكذا. فمن الكلمة التي أتتنا هناك مناسبة مضارعة ومعضيها ما هو؟ عرفه وتقول مضارعه عرف يعني لما تقول عرفه ما هذا لحظة فإنتم ما شايف طيب لا يعرفون بكسر الراء بعد ضرب عروبها العروبة تلك الأسانيد وهي كونها ضعيفة مجهولة. قف هو بمعنى سهل الماضي وقالوا قف الشيء قفا من بعد ضرب وكفة بالكسر ضد كفره وخفيف على قلوبنا خف على قلوبنا يكون مؤلف يعني خف على قلبي ماذا إجابته على قلوبها متعلق بختمة وهذا خف إجابتك بالرب بعد خف إلى ما سألت يعني الذي خفف هذا الأمر علي وسهله هو هذا يعني إني رأيت ناسا تصدروا لعلم الحديث فأساءوا فيه وذلك أنهم بدل ما يجب عليهم أن يقتصروا على علم الصحيحة ويطرحوا الأحاديث الواهية إلا أنهم قاموا بنشر هذه الدعوة. فلأجل ذلك خص علي إجابتك إلى ما سأل ربما يكون مشغولا بأمور أخرى ولكنه قال مما حداني ومما شجعني على موافقتك في تحقيق رغبتك في جمع الصحيح فقط هو هذا لأن هؤلاء أضر بأمة وأنا أدافع عن هذا متعلق بإجابتي لأنه مصدر كما سبق آنفا وما موصولة العارف المحفوظ كما سبق نظيره أي إلى الذي سألتنيه وقوله ماذا ولكن من اجل ما علمناك الى اخره هو بمعنى الكلام السابق في قوله فلولا الذي يعني ان المصنف رحمه الله تعالى يؤكد كلامه الصغير ومن جمله التكرار كلامه عندما في اول الفقره فلولا الذي راينا وبعد يرحمك الله فلولا الذي راينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه يعني محدثا فيما الى اخر كلامه ثم اتى مرة ثانية باسلوب اخر هو نفس التأكيد وهو قول ولكن من اجل ما اعلمناك من نشر القوم الاخبار المنكرة بالاسانيد المنكرة بالاسانيد الجاهلة المجهولة خص علينا هو مؤكد من الكلام الثاني وحاصل المعنى أتاني فلولا الذي رأينا أتاني وأتيل له وحاصل معنا أنه إنما انتصب لبيان ما سأله مريد تمييز الصحيح من السبيل وتأليفه بكتاب ملخص لا يكثر فيه التكرار لنشر بعض الناس الأخبار المنكرة وروايتها لعوام الناس الذين لا يميزون الصحيح من السبيل ذبا عن السنة الصحيحة المطهرة ودفاعا عنها ألا يختلط بها ما ليس منها فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء على هذه الكلمة الطيبة للسنة النبوية وقد نفع الله عز وجل بكتابه أمة الجمعاء منذ أن ألفه إلى يومنا هذا وسيبقى إن شاء الله تعالى ما دامت السنة مطهرة باقية وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقائها إلى أن يأتي أمر الله وقد أخرج البخاري في كتاب العلم من صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى المرفوع ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حكاية أمر الله والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ثم ننتقل إلى ذكرى التالية وترجم له ترجم له سرعه باب وجوب الروايات وليس من المصنف هذا باب وجوب الروايات عن الشفاعات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التراجم وقد سبق لنا عن بحثنا في مسائل متسلسلة التراجم هذه ليست من المصنف إنما الكتب الأصلية مثل كتاب الطهارة كتاب الإيمان هذه له ومع ذلك كل عن أوضاع الشراع وننتقي منها ما يتناسب لغرض الكتاب وإلا فشرعه بعض المالكية مثل أبي وقاضي عياض إلى آخره وبعضهم جزموه شافعية مثل النووي وكل في بعض المواضع يسلم له خلل وذلك أنه يميل إلى مذهبه فيترجم بما لا يقتضيه الحديث مثل قول النووي باب وضع يميني على الشمال في الصلاة تحت تحت الصدر هذا ما بيقول الحديث تحت الصدر إنما أتاه إنما أتاه المذهبي وكذلك جموعة أخرى وسننبه عليها لأن النووي قال كذا وهذا موافقة لمذهبه وليس الحديث ما يقتضي ذلك لرسول الله سلم ثاني وضع شمالا اليمين فقط وأما أن يكون تحت الصدر وفوق الصدر ما في بل عكس في الصحيح من خزيمة أنه قال على الصدر على النهر على الصدر هذا هو الصحيح لكن لما كان المذهب تحت الصدر ترجمة الذي يصحيح الزين بهذا وكذلك أظن في غيره مثل هذه والمفروض أنه ينظر إلى ما يقتضيه لفظ الباب ولا ينظر إلى المذهب هذا كان يعني يعتبر قليلا من السهو قال إمام مسلم رحمه الله تعالى وعلى موافقة الله تعالى أن الواجب على كل أحد على ما التمييز بين صحيح الروايات وسكنها وثقة الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وستارة ناقله وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع هذا باب مهم جدا وذلك بين لنا ما هو الواجب على أهل الحديث الذين في استطاعتهم في قدرة مقدوراتهم أن يتصرفوا في الحديث ويميزوا الصحيح من السقيم هو هذا وذلك قال وعلى وصفك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسكينها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه في طريقه وستارة في ناقله هذا هو المطلوب وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم فيهم بكذب والمعاندين من أهل البدع هذه عينها الاثنين المعاندين من أهل البدع وأهل التهم إلا والمعاندين من أهل البدع ففي هذه الفقرة بين ما الذي يجتنب أحاديث المتهمين وأحاديث أهل البدع لكن المعاندين سنشرحهم مع بعض ونميز بين أهل البدع يعني فنون متنوعة وهناك أهل البدع وفضوا عنهم وهناك يجتنبوا أحاديثهم فهذا يقول المعاندين من أهل البدع لا بد أن يكون معاند حتى نترك أحاديثه أهل العناد هم الذين تركوا إضافهم معنى الإجمال لهذه الفكرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن الذي يجب على كل من له تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة وبين الرواة الثقات والضعفاء من المتهمين بالكذب وغيره أن لا يحدث إلا بما عرف صحة طريقه وثقة رواته وأن يجتنب أحاديث المتهمين والمبتدعين الذين يعاندون الحق ويدعون إلى الباطل. والمعاندون من هم؟ معاندين في باطلهم. ثم زيد على ذلك الدعاء يدعون إلى نحالهم الزائغة، فهؤلاء هم الذين يجتنبون. وأما من على ذلك إنه بدعة تعريف، فهذا مشهور بظلم الشافعي وغيرهما مشهور،
ورمي بكذا ورمي بالتشيع.
ولذلك قال: ومن الذي يحفظ لي في شعبية العلم؟ لو ترك أهل البصرة للقذى وأهل الكوفة للتشيع لم يبقى لنا حديث، لأن هؤلاء هم مدار الحديث الكبير عليه، وليس هناك إمام إلا ما نذر إلا وقعنا بالتشيع من أهل الكفر، ومن أهل البصرة بالقدر، ومن أهل الشام كذلك أيضا بالقدر كثيرا. فلو تركنا أحاديث هؤلاء لم يبقى لنا حديث أصلا بيدنا مات. فإذا ننظر ما الذي طعن به، هل أؤثر فيه أم لا؟ فإذا كان أؤثر فيه نعم نتركه أولا لإهانة له، وإبعادا للناس عن التجاوب معه. ثانيا ربما يؤدي ذلك تجمده أو عناده يؤدي إلى أن يتزين في الحديث وهكذا. لكن هناك في الصحيح من كان بخلاف ذلك، مع كوني معاندا ومع كوني داعية أخرجه في بعض المواضيع، لكن إلا مثل عمران الحطان، هذا الرجل كان داعية للخوارج. أولا كان هو من أهل السنة، فكانت بنت عمه امرأة جميلة، وكانت اعتقدت اعتقاد الخوارج، فقال زوجيها أنا أرجع إلى السنة. فلما تزوجها ردته إليها، وكانت قرونة جميلة، وكان هو من أقرب الناس. فتقول له: يا عمران أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. قال: لماذا؟ أما أنت فقد رزقك الله مثلي فشكرت الشاكر في الجنة، وأما أنا فقد ابتلاني الله بك فصبرت والصابر في الجنة. امرأة غريبة عجيبة. فالمهم أنها يعني جربت إلى مذهبها فصار من الخوارج وصار من الدعاة، ومع ذلك أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا تقريبا. فمثل هذا كما يقال ينظر إلى حالهم، لأن الخوارج مهما دعت الحاجة لا يتزينون، لأن الكذب عندهم مثل النذل كيف يعتبرون. فلذلك يقال أشد الناس أن أوهى الناس هم الرافضة، لأن الدين عندهم بالكذب، يقوم على الكذب، مبناه على الكذب. والخوارج يعني أوثق الناس أو أشد الناس بعدا عن الكذب هم الخوارج، لأنهم يرونه خروجا عن الإسلام. فلذلك مثل هذا ينظر في حاله ربما يأتي قليلا. فعلى كل حال وإن كان الأمر جملة نقول أهل العناد والدعاة لا يخرج لهم، وإنما أخرج لهم أصحاب الصحة في بعض المواضيع إلا، وذلك أنهم يعتبرون هذه الأمور أخرى فيعني يخرجون لنذر أولى. وعلى ماذا؟ أن عرف التمييز بين الصحيح وعدم ختمها أي عرف الفرق بينها. والمراد بالتمييز التميز تمييز من إدراك السبب وراء المسبب، يعني عرف التمييز عرف التميز وراء المسبب، لأن التمييز فعل الفاعل وليس مرادا هنا، إذ المراد معرفة الفرق وهو معنى التميز للتمييز، ويعني اتفرق بين الصحيح والضعيف. قال فيقول رحمه الله تعالى: ميزته ميزا من باب بعض، عزلته وفصلته من غيره. فالتفكير مبالغة ميز، وذلك يكون في مشتريات نحو: ليميز الله الخبيث من الطيب. وفي مختلفة كذلك نحو: وامتاز اليوم أيها المجرمون، وتميز الشيء فصل عن غيره. والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره وما نافعه، هذا هو التمييز. وكأنه مأخوذ من نجزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. وبعض الناس يقولون التمييز متوجه في الدماغ يستنبط منها المعاني انتهى كلام الفجور، ويحتمل أن يكون التمييز على حقيقته أيضا لا يبعد. لماذا؟ ويكون المعنى على حد مضاف، أي عرف طريق التمييز بينها، والإضافة لسير الروايات وسكنها عن إضافة الصفة إلى الموصول، أي الروايات الصحيحة والروايات السقيمة. وقد تقدم تعريف الصحيح والمراد بالروايات السقيمة معناه الروايات المعلّة، فتقدم بيانها أيضا. وثقات الناكلين، وقول ثقات الناكلين ان اضافه الصفه الى الموصوف ايضا الرواه الثقات، وقول لها سعادة من الناكلين من المتهمين كان الاولى ان يقول والمتهمين دونهم، كان الاولى ان يقول وثواب ثقات الايه وثقات الناكلين والمتهمين، كان هذا اولى، لان كلمه بين مسلطه عليه اذ ومعطوف على صحيح الروايات الى اخره. عرف الفرق ايضا بين الرواه الثقات وبين المتهمين منهم. والمراد بالمتهم من يتهم بكذب، وقد تقدم له انه يلحق بهم. ايوه هنا قلنا بينا ان المصنف في هذه الفقره بين من الذي اجتنب حديثه، بين وهو المتهم، وقد تكلم بهذا سابقا المتهم والمعاند من اهل البدع، وقد سبق لنا اضاف الى هذا وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا عن حديثه ايضا، هكذا نص هناك. فاذا مما يضاف الى هنا من الذي يروي المنكرات والذي يكثر غلطه ايضا اذا غلب هؤلاء ايضا اجتنبوهم ولا يروى عنهم، وهذه يعني مساله مهمه جدا. وقد تقدم وماذا قال؟ وقد تقدم له انه يلحق به من كان الغالب على حديث المنكر او الغلط، وكل مهجور الحديث غير جائز الروايه. وقال النووي رحمه الله تعالى ما معناه، وقوله في كاتب ناجين ان المتهمين ليس من باب التكرار، بل له معنى غير ذلك. فقد تصير الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض اساليب المتهمين فلا يشتغل بذلك الاشمال انتهى. يعني ايه معنى ذلك؟ ايه ومن عرف قال اولا واعلموا فقط الله ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسليمها، اليس يكفي هذا؟ لماذا قال ذلك بعدهم وثقات الناقلين لها من المتهمين؟ عليك يدخل في الاول يقول النووي له وقت ما يدخل، ربما يكون الحديث صحيحا وجاء له السند متهم، نقول الحديث صحيح لان له اسانيد اخرى مثلا، فنحن نقول ايه ان هذه الاسانيد لا يشتغل بها، وان كان الحديث صحيحا نظرا لاتحاده في اسانيد اخرى لا نشتغل بالسند نفسه، لا يشتغل المحدث بايراد مثل هذه الاسانيد الواهيه المتهمين. فاذا له فائده، ربما ينسخ الحديث ويكون السند واهيا، فهذا ولذلك قال عطف قوله وثقات الناكلين لها من المتهمين الا يروي. ماذا قال؟ وانتهى. ويحتمل ان يكون المانع في السبب او السبب نظرا للغالب، اذ معرفه الفرق بين الصحيح والسليم انما تتحقق بمعرفه الثقات والضعفاء غالبا. والحاصل ان صحه الحديث متوقفه على امرين، احدهما ثقة رجال، والثاني استقامة نسله، وهذا هو المعتبر. يعني بماذا يعرف؟ على ماذا ينبني صحة الحديث؟ على امرين ثقتين لا بد لهما، وهما ان يكون الرواة ثقات، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الامر الاخر وهو استقامة النسل. فلو لم يستقيم المسموع وكان منكرا لا ايضا هذا لا يفهم، هي ربما يكون السند صحيحا ثقات رجاله لكن مثل منكر يكون منكر. يقول حتى لكم مثل كلام يقول بعض المحدثين لماذا تعرف الموضوع من الحديث؟ قال اعرفه يعني بلفاقتي. قال ماذا؟ قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا القرعه حتى تذبحوها. هذا موضوع لأن هذه العبارة لا تأتي من الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أفضل الرفعاء لا يتكلم بهذا حتى تذبحوها الكرعة تذبحوها وما قال للشياة وكذا. يقول هذه يعني تركيب هذا الركيك هذا الذي لا يصدر عن مثل الرسول أيضا هذا موضوع. يقول على طول هذا ليس حديثا، لا تذبحوا لا تأكلوا الدبة حتى تذبحوها، يعني إن هذه تدل على وهائي. والثاني استقامة سنته، فلو كان سنته صحيحا الا ان الذي نكاره لا يقبل، وكذا العكس والله تعالى اعلم. الا يروي منها والواجب ايش؟ هذا يعني يعود الى ذلك، والواجب على كل احد على ما تميز الى اخره ان لا يروي منها اي من تلك الروايات الصحيحه والسليمه والمصدر المعول خبر عنه، والتقدير أن الواجب على من عرف الفرق بين الصحيح والسقيم عدم روايته إلا ما عرف صحة مخارجه. سجنين جمع مخرج بمعنى الطريق، أي إلا ما عرف صحة طريقه، وذلك بما لا يكون، وذلك بكون روائي ممن ثبتت عدالتهم وضبطهم. هذا هو، وهذا هو القسم الأول الذي تقدم الريان بقوله. أما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العروض من غيرها وأنقى، من أن يكون ناكلها على استقامته بالحديث والإتقان بما نقل إلى آخر الكلام. واستتارة بكسر السين وتخفيف مسلمات ذوية، وفعل فيه استتار أيضا بحذفها، وهو ما يستر به على فيون الستر، أي للكسر ما يستر به، وجمعه سطور. والسترة بالضم مثله، قال مفارق السترة ما استترت به غير ما كان، واستتارة بكسر مثله، واستتار بحد معين وغسل، وسترت الشيء سترا من باب قتل انتهى. قال نقول رحمه الله تعالى الستارة بكسر السين وهي ما يستر به، وكذا السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة، يكون مصون الشخص الذي رواه يكون مصونا بعرضه ودينه انتهى. وقول في ناكليه متعلق بالستارة، وفي بمعنى لا، والمراد قولهم مستورين، فهو بمعنى قوله متقدم الاسم الثاني، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي هناك. فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العروض من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها إلى آخره إلى أنقى. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصمت من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس للموصوف بالحد والإتقان كالصمت المقدم قبله، على أنهم إن كانوا دونهم في ذلك فيما وصلنا دونهم، فإن اسم السفر والصدق وتعاطي العلم يشمل كعطاء بن سعيد ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سلم، هكذا نطق يعني القسم الثاني هذا هو المراد هنا والستارة. القسم الأول الذي ما سبق قال ماذا؟ إلا ما عرف صحة مخارجه، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أشار بقوله إليه والستارة ماذا؟ وهذا إشارة القسم الثاني الذي تقدم له بيانه بقوله فإذا ما متصحيح أخبار أصله من الناس أتبعناها أخبارا يقعوا في أسانيدها بعض من ليس بالموصول للحيد والإتقان تفصيله مقدم قبله إلى آخر الكلام. والحاصل أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا يشير إلى أن ما يجوز روايته من الأخبار ينقسم إلى قسمين، أن الأخبار التي يجوز لأحد مسلم أتانا بالعلم بالحديث خاصة أن يحدث به ينقسم إلى قسمين. ماذا؟ أحدهما ما كان صحيحا بكون رواته استوفوا شروط الصحة، هذا هو القسم الأول. الثاني ما كان دون ذلك وما نقله مذكورون عن الصدق، فهذا الاستثمار يجوز روايتهما الله تعالى. وأن يتقي ما كان، وأن يتقي عفوا على أن لا يروي إلى آخره، أن يحذر فيتقي بتشديد المثنات بوقية مضارع التقى، وأصله يوتقى بوزن تعا من التقوى، أبدلت الواو تعا كما قال الممالك في الخلاصة، ذلين فاتا في ابتعاد أبدلة وشذ في بالهمز نحو اتكر، يعني معناه ايه اتقى عصره فأبدلت الواو تعا ثم وزنت فصار اتقى وصار اتقى، فهذا إزاء. وأن يتقي ايش؟ وأن يتقي، وقال أنه يرحمه الله تعالى قوله أن يتقي منها وضطناه بالتاء المثنى فوقه بعد المثنى تحته، وللقاء من الاستقاء والاجتناب، وفي بعض الأصول وأن يمتئ بالنون والفاء، وهو طيون أيضا المعنى الأول النفي أيضا يمشي. وأن يتقي يحذر، وأن يمتئ يمتئ العجز التي لا تصير منها، إن تلك الروايات ومتعلق بيتقي ما كان منها مثل موصول مفهوم يتقي، أن يحذر من تلك الروايات التي تنقل عن أهل التهم، تنقل عن أهل التهم بضم المثنات الفوقية وسكون الهاء وفتح التهم وسكون الهاء، أي أهل الشك والربا. قال الفيومي التهمة بسكون الهاء وفتحها الشك والربا وأصلها الواو لأنها من الوهم انتهى، والمراد بهم التعامل بالكذب الله تعالى. والمعاندين من أهل الدفاع ايضا المتهمون على سواء عمدوا او لم يعمدوا، هذا ما يحتاج يعني ما يحتاج ان نبحث ان نتبحث معه، ما هي متهم خلاص هذا منتهي مجرد. والمعاندين وهذا البدعي لا بد نفصل بينهم، فمن كان معاندا نرمي احاديثه، ومن ليس كذلك ننظر. والمعاندين اي المعاندين للسنه ومخارجين لها، وهو عطف على اهل السنه. وقالوا عاند فلان عنادا من باب قاتله اذا ركب الخلافه والعصيان، قالوا البيوت. وقول من اهل البدع متعلق بحال معدود من المعاندين، وهو حال مؤكد كقوله تعالى: ولا تعصوا في الارض مفسدين. والبدع بكثر موحده وفتح الدار مهمله جمع بدعة، وهي ما استحدث في الدين بعد إكمال الله تعالى له، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن من لا تحب الرواية عنهم كسمان عظام، كما أن من تحب الرواية عنهم كسمان كذلك بالعكس يكون كسمان. أحدهما المتهم بالكذب، أما الكذاب فهذا لا كلام فيه. هذا المتهم بالكذب وهو مما لا خلاف بين أهل العلم فيه. الثاني مبتدئ المعاني، والمراد المجاهر، والمراد مجاهر بذاته والداعي إليها. أما الذي يخفي خذك ما يخفيه. إذا لم يضرك وأن تستجيب منها علما وأنكار حديثنا وغيره، وتعرف أنه مطلوب بها ولكنه يجدرها، خذه وهو يعني ساكن. إنما المشكلة إذا دعاك إليها وجرت إليها وصحابك إليها، هذا هو الذي يتضرر منه. فأما المجاهر فهو الذي نعنيه والداعي إليه، وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، سيأتي تمام البحث في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. والله تعالى على المستوى وإليه المرجع والمعاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وشركنا وعلومنا ومعاصينا وطاعتنا وصلنا وجلنا وسمعك إنا صابرون علينا وصابر بنا ومتنا وأسمائنا وصابرنا بوصنا حيثنا بأرواح يسالنا عن من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم غايتنا ولا غايه ربهم لا تجد عنا ولا خلقنا لا حمى ولا ظلمنا عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك